بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الأمين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن: أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. ثم بدأ بالقسم الأول: في المحرمات إلى الأبد سبع من النسب، كما ذكرهن الله تعالى في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع من النسب. لكن يلاحظ أنه ينظر في قوله: مهما أو وإن علون. الأمهات وإن علون، الأم، أم الأم، الجدة، أم الأب، أم أب الأب، مهما علون فإنهن أمهات، فيدخل في عموم الآية، لا يحتاج أن ينبه عليها في الآية. الآية ما فيها ذكر وإن علون، لأن هذا معروف، لكن العلماء ينبهون على ذلك لأنه قد يغيب عن ذهن بعض الناس فينبه لذلك، وإلا فإنها لا تحتاج إلى القيد أن تدخل في الأم. أمهاتكم هذه تشمل أمك المباشرة، وأم أبيك تشمل أم أمك، أم أمك، مهما على النسب فإنه يدخل في قوله تعالى: أمها حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم كذلك، بنتك المباشرة بنت الصلب، بنت الابن، بنت البنت، بنت ابن 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 ابن، بنت 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 البنت، بنت ابن البنت، وهكذا مهما نزلنا فإنها يصدق عليها أنها بنته، مهما نزلت سواء كانت بنت الابن أو كانت بنت البنت فهي ترجع إليه بنته. فهذا ينبه عليه لئلا يغيب عن ذهن الطالب أو السامع. والبنات وإن نزلنا، ولو من بنات الابن، ولو من بنات البنت. بنات البنت هؤلاء لا يرثنا، لكن الميراث شيء والتحريم شيء آخر، فأولاد البنات لا يرثهم من ذوي الأرحام، لكن الكلام هنا على التحريم وليس على الإرث. والأخوات مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، فالأخوات مطلقا. وبناتهن، بنات الأخوات، بنات الأخت وإن ولو نزلت، بنت الأخت، بنت بنت الأخت، بنت ابن الأخت، إن هذه يصدق علينا بنت أختك، سواء كانت أختك أما لها مباشرة أو كانت جدة لها فهي بنتها، فكل بنت لأختك فهي حرام عليك، سواء كانت مباشرة أو كانت بنت البنت أو بنت الابن مهما نزل. وبنات الإخوة كذلك، بنت أخيك حرام عليه ولو نزلت، سواء كانت بنتا له مباشرة أو نزلت، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، هذا تنبيه على الارتفاع العلو. الأخوات، الخالات، العمات والخالات، عمتك حرام عليك، عمة أبيك هي عمة لك، عمة جدك هي عمة لك، هي عمة أبيك وتكون عمة لك، فمهما علت عمتك المباشرة عمة أبيك، عمة جدك، أو خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، خالة جدك أو جدتك، كلها ترجع، كلها تكون خالة لك. وسبع من الرضاع، هذه سبع من النسب وسبع من الرضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن في القرآن ذكر اثنتان، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر الله تعالى اثنتين، والباقي يؤخذ تحريمهن من الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا عام، كل محرم من النسب فهي محرمة من الرضاع. إذا أرضعت امرأة هذا الولد صارت أما له، إذا انتشر التحريم، انتشر هذه أمه، زوجها أبوه، أخواته خالات له، أخوات الأب عمات له، بنات الأم أخوات له، وهكذا، فيكون ينتشر التحريم من الرضاع كما ينتشر من النسب. وأربع من الصهر، الصهر والنكاح، سببه النكاح، وهن أمهات الزوجات وإن علونا، أم زوجتك حرام عليك، أم جدة زوجتك، أم أمها أيضا حرام عليك، أم أبيها كذلك حرام عليك، فكل أم لها مهما علت فهي محرم لك وتحرم عليك. وبناتهن وإن نزلنا، بنت الزوجة وإن نزلت، بنت الزوجة، بنت بنت الزوجة، بنت ابن الزوجة، بنت 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 الزوجة، مهما نزلت سواء كانت من البنات أو من البنين فإنها أيضا محرم لك وتحرم عليك، ولكن بشرط الدخول بالأم، ولا يكفي العقد بل لا بد من الدخول. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا الآن قيد واضح، فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول، فبنتها لا تحرم عليه لأنه لم يدخل بأمها. لكن هل يشترط أن تكون في حجره؟ الله تعالى ذكر شرطين في الآية، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الشرط الأول، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا الشرط الثاني. فإذا كانت ليست في حجره، تزوج هذه المرأة ولها بنت لم تكن في حجره، لها بنت تربت عند آخر ليست في بيته وليست في حجره، هل تحرم عليه أم لا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف، والجمهور على أنها تحرم عليه وإن لم تكن في حجره. طيب كيف تحرم وإن لم تكن في حجره مع أن الشرط مذكور في الآية؟ قالوا هذا الشرط ليس مرادا، إذن كيف يوجه؟ قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. يعني وجه الاستدلال أن الله تعالى ذكر شرطين ثم عاد القيد على الشرط الثاني، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلو كان الشرط الأول معتبرا إيش لأعاد القيد عليه مرة ثانية، فلما لم يعد عليه القيد فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، معناه ولو لم تكن في حجرك، فلما أعاد الاستدراك على الشرط الثاني دل على أن الأول ليس مقصودا وليس التحريم معلقا عليه. طيب قد يقول قائل إذن ما الحكمة من ذكره إذا لم يتعلق بالتحريم؟ فما الحكمة من ذكره؟ هذا سؤال وجيه. ما الحكمة من ذكره مع أن التحريم لا يتوقف عليه؟ ذكر أهل العلم حكمة، قالوا ذكره الله تعالى من أجل أن يبين لزوج هذه المرأة أن هذه البنت الأصل أنها تكون في حجرك، فصارت مثل بنتك، صارت مثل ابنتك، تربت في حجرك وعاشت معك لأنك تزوجت أمها، فصارت تعيش معك في بيتك مثل ابنتك، فلا يليق بك أن تنكحها وهي صارت بمثابة ابنتك. هذا هو الغالب، يعني هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن الإنسان إذا تزوج امرأة أن البنت تكون معها، هذا في الغالب تكون معها مع أمها عند زوج الأم، ولكن في بعض الحالات لا تكون. فالمقصود أنه تنبيه على أن هذه البنت ستتربى في بيتك وفي حجرك، وأنت الذي تربيها وتعايشها وتعيش معك مثل ابنتك، فلا يليق بك أن تنكحها والحالة تلك. فهذا هو يعني الجواب الذي جاب به عن الآية. إذا تبين لنا أن كونها في حجر الزوج أن هذا ليس بشرط، هذا قول جمهور العلم، وأنها تحرم عليه بشرط واحد وهو الدخول بالأم. إذا دخل بالأم فإنها تحرم عليه، وأما إذا لم يدخل، والمراد بالدخول الجماع، إذا جامع أمها حرمت عليه، وأما إذا لم يدخل ولم يجامعها مجرد أنه عقد عليها فإنها لا تحرم عليه ابنتها. والأصل بذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وزوجات الأباء وإن علونا، زوجة الأب وإن علونا زوجات الأباء وإن علونا، الضمير يعود إلى إيش؟ إن علونا، ها؟ يعود على الزوجات ولا على الأباء؟ كان في خطأ الله أعلم، لأنه الظاهر أنه على يعود إلى من؟ إلى الأباء، زوجات الأباء وإن علوا، كل النسخ في علونا، علونا، في نسخة علو بدون نون، كلها بالنون كذا، حطوا تحت الخط هذه ينظر فيه تراجع، لأنه ظاهر الكلام هنا وزوجات الآباء وإن إيش، وإن علوا أي الأباء، يعني سواء كان أبا أو أعلى منه وهو الجد، أبو الأب أو بالأم أو أبو أب الأب أو أبو أم الأم أو نحو ذلك، فإن علوا الضمير يعود إلى الآباء، أما الزوجات فلا وجه لإعادة الضمير عليهم. هذا هو المراد، زوجات الآباء وإن علوا، يعني مهما على الأب سواء كان الأب أو الجد أو أب الجد فإن زوجته حرام عليك. وزوجات الأبناء وإن نزلنا، كذلك وإن نزلوا، وإن نزلوا، ويمكن يقال نزلنا معهم لأنه كلما نزل نزلت معه، يمكن يكون له وجه من هذه الجهة، وإن نزلنا يعني إذا نزلوا نزلت معه، لكن الأظهر أن يعاد الضمير على الأباء والأبناء. وإن نزلنا من نسب أو رضاع، يعني معناه أن زوجة الابن ها هذه حرام عليك، سواء كان ابنك المباشر أو ابن ابنك أو ابن بنتك، مهما نزل من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع. نسب لا إشكال أن ولدك من النسب زوجته حرام عليك، هذا واضح، لكن قوله أو رضاع هذا محل خلاف الجمهور على هذا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب من زوجة الابن أو الأب من الرضاع أنها لا تحرم، وجه ذلك قال لأن هذه تحرم من جهة الصهر، زوجة الأب تحريمها من جهة الصهر ليس من جهة النسب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والجمهور على خلاف ذلك، فالجمهور يرون أنها تحرم ويستدلون بنفس الحديث، وهذا من غرائب المسائل أن يختلف العلماء ويستدلون بحديث واحد أو بدليل واحد، الجمهور يستدلون بنفس الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وشيخ الإسلام يستدل بنفس الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن الأصح في هذا وقول الجمهور أن ولد الرضاع ابنك من الرضاع مثل ابنك من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا رضع من امرأتك بلبنك صار مثل ولدك من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن زوجة ولدك من النسب تحرم عليك، فكذلك زوجة ولدك من الرضاع تحرم عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهما، وأن الرضاع ينزل منزلة النسب، أنه لا فرق بينهما، ما يحرم من هنا يحرم من هنا. وتبين أن زوجة الابن والأب من النسب تحرم، فكذلك زوجة الابن والأب من الرضاع تحرم مثل زوجة الأب والابن من النسب. هذا هو الأقرب وقول جمهور أهل العلم. لكن لو قال قائل كيف الجواب عن قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم مفهومه أن الابن الذي ليس من الصلب أنه لا تحرم زوجته، الله تعالى حصرها في ابن الصلب، وابن الرضاع من الصلب ولا لا؟ ليس من الصلب، يعني لا، ألا يقوي هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ الجواب جابوا عن هذا، قالوا ليس هذا المراد، إنما هذا احتراز من ابن التبني، لأنهم كانوا يعدونه ابنا في الجاهلية ويجعلون له أحكام الابن تماما، وكانوا يستعظمون أن يتزوج الإنسان ابنة ابن زوجة ابنه من التبني، فأبطله الإسلام كما هو معلوم، وأمر الله وزوج الله تعالى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من زينب بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه قبل البعثة، فهدم الله تعالى هذه العادة الجاهلية وبينها في كتابه في أكثر من موضع. هذا إذن احتراز من ابن التبني، وليس المراد به أنه الابن من الصلب دون الابن من الرضاع. والأصل ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية لآخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
قال رحمه الله وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع، زوجات اختار أربعة وفارق البواقي.
هذا ما يحرم إلى أمد، وهن أنواع. النوع الأول منهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، سواء كانت الخالة القريبة أو الخالة البعيدة، سواء كانت الخالة المباشرة أو خالة الأم أو خالة الأب، لأنها خالة فتدخل في عموم الحديث. والعلة في ذلك أو الحكمة من ذلك هو لئلا تقع القطيعة بين المرأة وبين خالتها أو عمتها، لأن الواجب صلة الرحم والتواد والتحاب، والغالب أنه يقع بين ضرات، يقع بينهن التناحر والغيرة والاختلاف والشقاق. فلا شك أن الإنسان إذا تزوج امرأة ثم تزوج عمتها عليها، أو العكس، تزوج العمة ثم تزوج بنت الأخ، أنه سيقع شقاق ويقع كراهية وبغضاء بين هاتين القريبتين، فيكون الزوج سببا في وقوع قطيعة رحم بين هذه المرأة وبين عمتها أو خالتها. فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين هاتين لأجل أن لا يقع شيء من القطيعة. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أو نهى في القرآن عن الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كان في الجاهلية تزوج الإنسان أختين وأكثر، فحرم الله تعالى ذلك لما يحصل أيضا من القطيعة. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والصواب بلا شك أن هذا تخيير، مثنى وثلاث يعني أو ثلاث، لا شك فيه. ومن فسرها بغير ذلك مثنى وثلاث ورباع يعني يجوز أن يتزوج تسعا ثنتين وثلاث وأربع، المجموع تسع، فإن كل من فسر بذلك فقد جهل العربية. إن معروف هذا في اللغة أن المراد به التخيير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاثا أو رباع، فالواء بمعنى أو وليست للجمع. والحديث بينت ذلك، فإنه ثبت في سنة بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم وتحته عشر نسوة، قال: اختر منهن أربعا. وجاء أيضا عند أبي داود أن رجلا أسلم وتحته ثمان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار أربعا وأن يفارق الباقي. يعني معناه أن الخيار له، الخيار له، يتوقف عن جماع هذا العدد، أسلم وتحته ثمان أو تسع أو خمس أو أكثر أو أقل، نقول له اختر أربعا. قال: أعطوني فرصة أفكر، شوف اختر هذه ولا هذه ولا هذه. فبقي يوما أو يومين يفكر هل ينفسخ أو يطلق أحد الزوجات. الجواب لا، ما تطلق أحدهن أو واحدة منهن حتى يطلق، حتى يطلق، ولا يحتاج يطلق. قل طلقت، يقول اخترت فلانة وفلانة، فينفسخ نكاح البواقي، فالأمر يرجع إليه، لكنه يمنع من الاستمتاع حتى يختار. فإذا احتاج إلى يوم ويومين يعطى وقتا كافيا ليفكر وينظر ويستشير، لأنه قد يتردد في الاختيار، هذه يحب وهذه عندها أولاد وهذه كذا وهذه كذا، فيمهل بعض الوقت، لكنه لا يجوز أن يستمتع بواحدة منهن قبل أن يختار. يعني كلهن الآن لا يحلن له جميعا، ولا يحرمن عليه أيضا، يعني النكاح انفسخ لأنه ما اختار، فيوقف الأمر. فإذا اختار حل له أربع الذي اختار، صرنا يعني بقي نكاحهن على الأصل، وينفسخ النكاح في البواقي. يقول اخترت، لا يحتاج إلى طلاق، يقول اخترت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، فإذا اختار حدد أربعا انفسخ النكاح فيما عداهن. ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. ما هو الدليل على أن العبد لا يجمع أكثر من زوجتين؟ هل فيه آية من القرآن؟ الجواب لا. هل فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن ما الدليل؟ قالوا أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فإنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد اثنتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الدليل، قول عمر مع موافقة الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل: من أين أخذ؟ هل له أصل في القرآن أو السنة؟ نقول: هذا مستنبط من تنصيف الحد، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فاستنبط الصحابة منه أنه ما دام أن الحد ينصف على العبيد علم من ذلك أنهم دون الأحرار فيما يتعلق بالنكاح والزنا والعدة ونحو ذلك، فجعلوا العبد نصف الحر، ينكح اثنتين فقط ويطلق تطليقتين. طيب التطليقتين أكثر من النصف؟ قالوا: لأن الطلاق لا يتبعض، ما يمكن نقول له طلقة ونصف. الحر له ثلاث، العبد نقول طلقة ونصف، هذا ما يمكن. إذا جعلناها واحدة ظلمناه، نقصناه عن النصف، فلا سبيل إلا إلى الزيادة، فجعلت اثنتين طلق طلقتين. وكذلك الأمة تعتد بحيضتين، نفس الشيء، لأن الحيضة لا تتبعض فتكون تكمل حيض نصف ما يمكن، فتجعل حيضتين. إذن العبد يتزوج اثنتين لا يجمع أكثر من اثنتين، ويطلق طلقتين ولا يزيد إذا طلق الثانية بانت منه، والأمة تعتد بحيضتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، واضح ما في تحديد وليس لها قسمة. والله تعالى يقول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، مثل من أسلم من إذا ما لو أسلم وتحته أكثر من أربع فإنه يختار أربعا، هنا أيضا يختار إحدى الأختين، أو عند أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها،
حتى تحل
من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة لإخراج من ملكه أو تزود لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه. والحديث: لا ينكح المحرم، فإذا حرم عليه مقدمات النكاح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، حرمت عليه الخطبة والعقد الذي هو السبيل إلى الجماع، فالجماع نفسه من باب أولى. فالمحرمة لا تحل لزوجها، أو لا لا، لأن الكلام هنا على العقد، لا تحل يعني لا يعقد عليها، تحرم حتى تحل. لا ينكح المحرم ولا ينكح، سواء كان المحرم ذكرا أو أنثى. فلا يجوز إنسان يتزوج امرأة محرمة، المحرمة حرام حتى تحل ثم يعقد عليها. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب وأجله، المعتدة من الغير، هذا احتراز عن المعتدة من نفس الشخص، المعتدة من غيره. إذا طلق زيد من الناس امرأة فإنه يحرم على غيره على غير مطلق أن يتزوجها في العدة، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن معتدة من نفس الشخص هذه تحل له، لو أن شخصا تزوج امرأة ثم خالعها واعتدت والصواب أنها تعتد بحيضة، لكن سواء قلنا بحيضة أو بثلاث، المهم أنها إذا اعتدت من زوجها الذي خالعها هي الآن بانت منه البينونة الصغرى، هل له أن يعقد عليها في العدة؟ الجواب نعم، لا بأس أن يعقد عليها في العدة لأنها معتدة منه، فلا مانع أن يعقد عليها في العدة. إذن التي تحرم المعتدة من غيره، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وقد تقدم تدمسه في الدرس الماضي، والدليل قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، مع الحديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه أبو مرثد رضي الله عنه يتزوج عناقا كانت معروفة بالزنا، نزلت هذه الآية فتلاها عليه وقال: لا تنكحها، ودل على أن الزانية تحرم على العفيف والعكس، والعفيفة يحرم عليها أن تتزوج بزان، وتحرم طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: فإن طلقها بعد أن ذكرت طلقتين الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تصريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع، وأكثر ما يطلق على العقد، لكن الحديث دل على أن المراد بالنكاح في الآية الوطء الجماع، فسره الحديث. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين لامرأة رفاعة رضي الله عن الجميع، قال لها: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، لا بد أن يحصل الجماع. والفقهاء فسروه بالإيلاج وإن لم ينزل، فإذا أولت حصلت اللذة وإن لم ينزل، هذا هو المعروف عند الفقهاء أنه لا تحل له إلا بالإيلاج، فلو فأخذها وأنزل فإنها لا تحل لزوجها الأول، لابد من العلاج. أما المباشرة خارج الفرج ولو أنزل فإنها لا تحل، لابد من العلاج. فإذا أولج في الفرج حلت له وإن لم ينزل، قالوا لأن قوله حتى يذوق عسيلتك المراد به لذة الجماع، وهي تحصل بالعلاج وإن لم يحصل إنزال، ولكن لا شك أن الإنزال أكمل وأبعد عن الخلاف، لكن هذا المشهور عند الفقهاء أنها تحل بالإيلاج حتى تنكح زوجا غيره، ولابد أن يكون نكاح رغبة لا تحليل، سيأتي الكلام على نكاح التحليل، ويطأها ويفارقها يعني يطلقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، الملك بالكسر معناه تملك، وبالضم الملك معناه الشيء المملوك، تبارك الذي بيده الملك، المراد به المملوك، السماوات والأرض وما فيهن، الملك الشيء المملوك، تقول هذا ملك زيد، يعني هذه الشيء المعين ملك زيد. أما إذا أردت الفعل تملك تقول هذا ملك، ملك يعني تريد به التملك وليس المملوك. إذا المراد هنا به بالملك يعني بالتملك، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوعة. يعني يجوز أن يشتري أختين ولا لا؟ ما في مانع يشتري أختين، أمتين أختين، لكن إذا وطئ، إذا جامع إحداهما حرمت عليه الأخرى. القاعدة أن كلما حرم بالعقد حرم بملك اليمين، فالجمع بين المرأة وبين الأختين والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها، نكاح المحرمة ونحو ذلك، كل ما حرم بالعقد فإنه محرم في ملك اليمين، لأنه كله نكاح، لا فرق بين هذا وهذا، هذا نكاح حلال حله العقد، وهذا نكاح حلال حله الملك، فلا فرق بينهما. فإذا لا تحل له الأخت الثانية حتى يخرج الموطوءة عن ملكه، حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه بالبيع أو الهبة ونحو ذلك، أو تزوج لها، أو تزوج لها يعني يزوج، أو حتى يزوجها، لأن إذا زوجها حرمت عليه. السيد إذا زوج أمته حرم عليه أن ينظر إلا ما يظهر غالبا، يكون كبقية المحارم، ينظر الوجه والرأس واليدين والقدمين، لكنه لا يجوز له النظر إلى ما بين السرة والركبة، وكذلك الصدر يكون مثل المحارم. فإذا زوج الأخت التي وطئها حلت له الثانية، لماذا؟ لأن الأخت الموطوءة حرمت عليه، حرمت وكأنها خرجت من ملكه، فإما أن يخرجها من ملكه وإما أن يحرمها بتزويج، أما الجمع بينهما فإنه حرام. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام، والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. ما فتق الأمعاء أو ما فتق الأمعاء، إيش معنى ما فتق الأمعاء؟ يعني ما كان يتغذى منه، يعني ما رضعه في أول الأمر في بداية حياته، عندما كان حينما كان محتاجا إلى اللبن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: إنما الرضاعة من المجاعة. فإذا كبر الصبي وصار يأكل، أو الطفل إذا كبر الطفل وصار يأكل الطعام وفطم، ولو كان يرضى أحيانا لكنه صار يكتفي بالطعام، فإن الرضاع لا يؤثر لأنه صار يستغني بالطعام، فالرضاع هنا لا يكون له تأثير. الرضاع المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشر العظم أو ينشز العظم الذي يبني الجسم، أما الرضاع بعد الفطام فالصواب أنه لا يحرم، وأما الرضاع سالم فالجمهور على أنه خاص به. رضاع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما أرضعته زوجة أبي حذيفة رضي الله عنها وهو كبير له لحية، قالت: يا رسول الله إنه ذو لحية. قال: قد علمت أرضعيه، هذه حالة خاصة ولا يقاس عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقاس عليه ما كان مثله، لكن الجمهور على أنه لا يقاس عليه، وأن هذا خاص بسالم، وأنه أن الرضاع الكبير لا يحرم، وهذا الذي عليه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم سلمة رضي الله عنهن: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من تلك الرضاعة، وقلنا: ما نرى هذا إلا رخصة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. اتفقنا عليه. عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أنه يجوز وأنه ليس خاص بسالم، أخذت بعموم الحديث، لكن بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتبعهن جمهور أهل العلم على أنه خاص بسالم فقط وأنه لا يقاس عليه. وأما الرضاع المحرمة هي التي قبل الفطام، فإذا فطم الصبي ولو كان في الحولين فإن الرضاعة لا تحرم لأنه استغنى عن اللبن. طيب لو أنه لم يفطم لكن بعد الحولين، يعني استمر يرضع سنتين ويومين وأسبوع أو شهر يرضع ما فطن، وأرضع قبل الفطام، قبل الفطام بعد الحولين، هل يحرم؟ هذا فيه خلاف، مشهور عند الجمهور أنه لا يحرم لما جاء عند الدارقطني من حديث عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا في الحولين. قال ابن القيم رحمه الله سند جيد، أو قال حديث صحيح لا 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 رضاع إلا في الحولين، حديث سلمة ما كان قبل الفطام. فالمقصود أنه إذا كان قبل الفطام، إذا كان قبل الفطام في الحولين هذا لا إشكال في أنه يحرم، لأنه في الحول قبل الفطام في الحولين هذا ما في إشكال، لكن الخلاف فيما إذا كان قبل الفطام وبعد الحولين، هذا الجمهور على أنه لا يحرم لأنه بعد الحولين. حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا في الحولين، وهذا خارج الحولين. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يحرم، لأن العبرة بماذا؟ بالتغذي باللبن، فما دام أنه لم يفطم ويتغذى باللبن فإنه لا فرق أن يرضع قبل الحولين بيوم أو يومين، أو بعد الحولين بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، لا فرق لأنه يتغذى باللبن. على كل حال هذه مسألة نادرة، لأن الغالب أن الطفل إذا بلغ سنة أو أكثر صار يأكل، وإذا وصل إلى سنتين قريب من السنتين فإذا هو يأكل أكلا كثيرا، واللبن يكون يعني إن كان يرضع هو شيء يعني غذاء يسير، وغالب أكثر طعامه من الطعام من عموم الطعام، واللبن يتغذى به يسيرا. طيب إذا عندنا الآن عدة حالات، الحالة الأولى أن يرضع في الحولين قبل الفطام، هذا يحرم ولا لا؟ هذا يحرم بلا خلاف إذا بلغ العدد كما سيأتي، قبل الفطام في الحولين هذا لا خلاف أنه يحرم. الحالة الثانية أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين بعد الفطام، يحرم ولا ما يحرم؟ هذا لا يحرم، يعني هذا الصبي فطم لسنة ونصف صار يأكل الطعام أكلا معتاد يتغذى بالطعام في الحولين ثم أرضع في الحولين، يحرم ولا لا هذا الرضاع؟ إيش الجواب؟ أنه لا يحرم. لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي إيش قبل الفطام، حديث سلمة رضي الله عنه. قوله كان في الثدي ليس معناه أنه لابد أن يرضع من ثدي المرأة، لا، حتى لو حلب له لبن امرأة وشربه فإنه يحصل التحريم، وليس بشرط أن يمتص من ثدي المرأة، لكن قوله عليه الصلاة والسلام وكان في الثدي يعني في مدة الرضاع، وليس المراد أنه يباشر الثدي، كما قال عليه الصلاة والسلام عن ولد إبراهيم لما مات قال إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني في وقت الرضاع، هذا واضح، مات في الثدي، حديث متفق على صحته. إذا المراد في الثدي يعني في وقت الرضاع، تأكيد لقوله قبل الفطام. طيب إذا الحالة الأولى نعيدها ثانية، الحالة الأولى إيش؟ إذا رضع قبل الفطام في الحولين هذا لا خلاف أنه يحرم، الثانية إذا رضع في الحولين بعد الفطام الصواب أنه هذا نقول لا يحرم، حديث سلمة إذا رضع قبل الفطام بعد الحولين هذا فيه خلاف، والأقرب ظاهر حديث ابن عباس أنه لا يحرم، إذا رضع بعد الحولين وبعد الفطام هذا إيش نقول لا يحرم عند الجمهور ولو كان لحاجة، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم عند الحاجة، لكن الأقرب والأرجح وقول الجمهور وأنه لا يحرم مطلقا، وأن حديث سالم رخصة خاصة لسالم رضي الله عنه. إذن خلاصة القول أن الرضاعة المحرمة ما جمعت شرطين، الشرط الأول في الحولين. الشرط الثاني قبل الخطام. إذا اجتمع هذان الشرطان حصل التحريم. والشرط الثالث أن تكون 5 رضعات. أما إذا رضعت 1 أو 2 أو 3 أو 4 فإنه لا يحصل التحريم، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا 5 معلومات ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. يعني معناه أنه يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وأناس يقرؤونها لم يبلغهم النسخ، أنها نسخت قرآنا وبقيت حكما وظنوا أنها من القرآن، ثم تبين أنها منسوخة لفظا وباقي حكما للخمس. هذا يعني أقرب ما قال في توجيه حديث عائشة رضي الله عنها. إذن حديث عائشة دلالته واضحة على أنه لا يحرم إلا إذا رضع 5 رضعات. وجاء أيضا في قصة سالم أظن عند مالك في الموطأ قال عليه الصلاة والسلام أرضعيه 5 تحرمي عليه، فالخمس دليل حديث عائشة رضي الله عنه، قصة سالم في بعض ألفاظه أرضعيه 5 تحرمي عليه. الخمس ما في إشكال، لكن ومفهوم حديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواه مسلم، فمفهومه أنه أكثر لكنه ليس صريح. لكن اختلف العلماء ما هي الرضعة المحرمة، ما هي الرضعة، هل هي ما هي الرضعة المحرمة؟ في 3 أقوال. القول الأول أن الرضعة هي المص، مجرد المص، إذا مص اللبن مص واحدة هذه رضعة، مص الثانية رضعة، مص الثالثة رضعة، هذا أضعف الأقوال. يعني يمكن يمص في دقيقة واحدة 5 مصات أو أكثر، معناه أي إرضاع يحصل فيه التحريم. القول الثاني أن الذي يحرم أن الرضعة المحرمة هي الإملاجة. الإملاجة معناه التقام الثدي، يلتقم الثدي ويرضع ثم إذا تركه لأي عارض ثم رجع والتقم ولو في نفس الوقت فإن هذه ثانية، ثم إذا تركه وعاد ثالثة، تركه وعاد رابعة ولو في مجلس واحد. هذا أقرب من الأول لكن أيضا فيه ضعف. القول الثالث وهو أقرب الأقوال الصواب أن الرضاعة هي الوجبة الكاملة المشبعة، ترضعه الصباح حتى يشبع هذه رضعة، ثم ترضعه الظهر حتى يشبع، ثم ترضعه بعد ذلك في المساء حتى يشبع. الرضعة هي الوجبة المشبعة، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة من فتق الأمعاء وكان في الثدي. فيفهم من الحديث أن الرضاع يؤثر لأنه ينبت اللحم ويحصل تغذي لهذا الطفل بهذا اللبن. أما إذا مص وزنتين وثلاث وأربع وخمس هذا لبن قليل ما يؤثر تأثيرا كثيرا. وإذا حصل خلاف في الرضعة نقول هذه الأقوال يعني متقاربة، أن الذين قالوا إنها المصة استدل بحديث لا مفهوم حديث لا تحرم المصة والمص ولا المصتان، قالوا مفهومه أنه ما إذا كان أكثر من مصتين يعني إلى بلغ إذا بلغت 5 تحرم. الذين قالوا الإملاجة استدلوا بحديث الذي رواه مسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا مفهومه إذا كانت 5 إملاجات فهي محرمة. والذين قالوا إن الرضعة هي الوجبة استدلوا أيضا بقول عليه الصلاة والسلام أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، قالوا الرضعة هي الوجبة مثل ما يقال الأكلة، الأكلة هي المرة، المرة الوجبة التي يأكلها مرة إما صباحا أو في أي وقت. وإذا صارت هذه الأقوال متقاربة ما هو المرجح؟ كيف نرجح بين هذه الأقوال؟ نقول الأصل التحريم ولا عدم التحريم؟ ها؟
عدم.
الأصل عدم التحريم، فلا نحرم هذا الولد على أخته من الرضاعة إلا بدليل واضح، إلا بدليل واضح. فإذا شككنا في سبب التحريم فالأصل الإباحة. إذا جاء واحد وقال والله هذا تزوج أخته من الرضاعة، هذه أخته من الرضاعة، أرضعته الأم، أم البنت أرضعت الولد وقد تزوج هذه البنت، كيف نحرمه عليه ونحن نشك في سبب التحريم؟ نقول كم أرضعتي؟ قالت والله مصت لي خمس مصات أو خمس إملاجات في مجلس واحد. طيب نقول الآن نشك الآن في كون هذا هو المراد في الحديث، ما نجزم أن المراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه خمس مصات أو خمس إملاجات في مجلس واحد. فإذا قالت أنه رضع بهذه الصفة نقول الحمد لله، الأصل الإباحة ولم يثبت لنا سبب التحريم فهي حلال له، لا سيما إذا حصل نكاح وعقد. أما قبل العقد فالأمر في سعة، يمكن الإنسان أن يأخذ بالاحتياط. إذا قيل له هذه أختك من الرضاعة ورضعت أنت وهي رضعت من أمك بهذه الصفة خمس مصات ولا خمس إملاجات والأمر واسع ما حصل نكاح إلى الآن، نقول له الأحوط والأبر للذمة تركها، لأن فيه خلاف بين من أهل العلم من يقول إنها تحرم عليك، فلست يعني بحاجة أن تنكح امرأة وأنت تشك في حلها. فباب الورع والاحتياط شيء، وإذا وقع الأمر وصار الفراق فيه مفاسد وفيه صعوبة شديدة في محبة أو أولاد هذا شيء آخر. فقبل النكاح يمكن أن يفتى بالأحوط، قال له الأحوط ترك هذه المرأة، والأمر النساء غير كثير والأمر واسع. وبعد النكاح ووجود الأولاد نقول الحمد لله، الأمر إن شاء الله الأصل السلام والحل، ولم يثبت لنا سبب التحريم فنقول هي حلال لك. فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة، يعني الذي ينتشر فيه التحريم هو المرتضع، أما إخوته من النسب فلا علاقة له. هذا زيد من الناس رضع من فاطمة من الناس، صارت فاطمة أما لزيد فقط، لكن زيد له إخوة من النسب، له عمرو محمد وصالح، هؤلاء إخوة زيد، هل تحرم عليهم المرضعة؟ لا، هم أجانب منهم. هل يحرم عليهم بنات المرضعة؟ لا. يمكن لزيد يقول أخي أخوه عمرو تزوج أختي، ما في مانع. زيد الذي رضع صارت فاطمة أما له وبنات فاطمة أخوات له، وزوجها أبا له، وإخوته أعمام، وأبوه جد له، وهكذا. لكن إخوته ليس لهم علاقة بالمرأة التي أرضعت. إذن هذا المرتضع وهو زيد هو الذي دخل في هذه الأسرة وصار أخا لهم، صارت أمه وزوجها أباه وأولادها إخوة له وأخوات، هو فقط. وأما إخوته وأبوه فلا علاقة. يمكن يقول أبي تزوج أمي لأول مرة، كيف أبوك تزوج أمك؟ قال أبي من النسب تزوج أمي من الرضاعة، أول مرة يلتقون، ما في مانع، أبوه أجنبي من هذه المرأة المرضعة. إذن واضح الآن أن التحريم يتعلق وينتشر في المرتضع دون إخوته من النسب، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن. طيب لو قال قائل ما هو الدليل على أن صاحب اللبن يكون أبا له والذي أرضعته هي المرأة؟ المرأة صارت أما له، هذا واضح لأنه شرب تغذى من لبنها فصار ابنا لها، لكن بالنسبة للزوج صاحب اللبن ما علاقته به؟ نقول عموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأيضا نقول إنه جاء حديث خاص في هذا، ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رجل قال أبو القعيس وهو عمها من الرضاعة فلم تأذن له, استأذن عليها فأبت أن تأذن له, فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته فقال إنه عمك فليلج عليك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل, يعني عائشة رضي الله عنها كانت تظن أن الرضاعة تنتشر, أن التحريم ينتشر في المرأة وأقارب المرأة, المرأة تكون أما له وأخواتها خالات وأولادها إخوة, أما الزوج عائشة رضي الله عنها ترى أنه ما له علاقة لأن المرضع هي المرأة, قالوا إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام إنه عمك فليلج عليك. فحسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر, بين أنه عم, أن رضاعة تنتشر من الطرفين, من الأم التي المرأة التي أرضعت وزوجها صاحب اللبن, زوجها صاحب اللبن. هذا احتراز لأنه قد يكون لها زوجا سابقا طلقها ثم تزوجها الثاني وحملت منه وولدت فاللبن للثاني. الزوج الأول الذي طلق هل له علاقة الآن؟ ما له علاقة, تحريم يتعلق بالزوج الثاني صاحب اللبن. طيب هذا الرجل له أربع زوجات, كل واحدة أرضعت هذا الطفل مرة, واحدة أرضعته مرتين, المجموع كم؟
خمس
رضعات. كيف يكون الحال الآن؟ هذا رجل له أكثر من زوجة, ثلاث أربع زوجات أو زوجتين أو ثلاث, المهم أنه أن هؤلاء النسوة أرضعن هذا الصبي أو هذا الطفل خمس رضعات, لكن ما أرضعته واحدة, أرضعته هذه وهذه وهذه, المجموع خمس. كيف يكون حال هذا الطفل؟ هل يكون النساء أمهات له ولا لا؟ لا, لأنه ما في واحد أرضعته خمس, خمسا. الزوج يكون أبا له ولا لا؟ يكون أبا له. لماذا؟ لأن اللبن منسوب إليه, وهو رضع من اللبن الذي ينسب إليه كم رضعة؟ خمس رضعات. إذا نقول هذا أبوه وهؤلاء النسوة ليست واحدة أما له, ما في مانع أن التحريم يكون للرجل يكون أبا, ولا تكون الأم أو المرأة أما له. وهذا مثل الأخوات, مثل الأخوات, أربع مثلا شخص له أخوات, لا البنات أب له, لا مسألة البنات هذه يمكن ما تصلح لأنه اللبن ليس منسوب إليه, فلا يعني تحريم الإخوة لا يكون إلا إذا ثبتت العمومة لأنها تبع. إنسان له خمس أخوات مثلا كل واحدة أرضعت هذا الصبي مرة, فهل يكون أخا له؟ الجواب لا, لأن الأخوة فرع عن إيش؟ عن هل يكون خالا له, أنه لو كانت هذه أم له هو أخ الأم يصير خالا. هل يكون خالا له؟ الجواب لا. لماذا؟ شو الفرق بين المسألتين؟ نقول بينهما فرق, المسألة الأولى اللبن منسوب إلى الزوج فهو رضع من اللبن الذي ينسب إليه, أما بالنسبة للأخوات الخمس التي أرضعن هذا الصبي نقول كونه خالا لا يثبت إلا إذا ثبتت الأمومة, إذا كانت هذه صارت أما له صار هو خالا, لكن هنا ما ثبتت أمومة, كل واحد أرضعت مرة فلم تثبت أمومة, فلذلك لا تثبت, لا يكون خالا له, لأن كونه خالا فرع عن ثبوت كون المرضعة أم له. نعم.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح, وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر, وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة أو نحو ذلك, فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة.
يعني هذا يتعلق بالشروط، والأصل في الشروط الصحة إلا إذا خالفت نصا المسلمون على شروط إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وسواء كانت في النكاح أو في البيوع أو في غيره من المعاملات، على وهي ما يشترط أحد الزوجين على الآخر، قد يكون الشرط من الزوجة على الزوج، وقد يكون بالعكس من الزوج على الزوجة، الزوج هو الذي يشترط على الزوجة. وهي قسمان، صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها، هذا اشتراط من المرأة تشترط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها، هذا الشرط صحيح يقول المؤلف. لكن لو قال قائل هذا في تحريم ما حل الله، كيف تشترط عليها أن لا يتزوج عليها؟ والله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الجواب نقول هذا ليس تحريما لما حل الله تبارك وتعالى، لكنه شرط أنه إن أراد أن يتزوج عليها فلها الخيار، إن شاءت أسقطت الشرط وبقيت، وإن شاءت فسخت، وليس تحريما للزواج. لا، نقول الزواج ما يحرم عليها، لكن كل ما في الأمر أنها تقول إنها لا تستطيع أن تتحمل الضرر، فإذا تزوج فإن لها حق الفسخ، تفسخ النكاح بدون شيء، لأنه لولا الشرط لما صار لها حق الفسخ. إذا أرادت يعني إذا تزوج فلها أن تخالع، ولا يجوز لها أن تخالع أيضا إلا إذا كان هناك ظلم من الزوج، فإذا كان الزوج عادلا حرم عليها الخلع، ولا تخرج إلا بمال حتى لو قلنا إنه حرام، لا يجوز أن تخالع أصلا، ثم لو جاز لابد أن تدفع مالا، أما إذا اشترطت فإنها تستفيد من هذا الشرط أنه إن تزوج فلها الخيار، لها الخيار بدون إثم، فتختار الفسخ فتخرج من يعني تبين منه بدون إثم وبدون دفع مال، هذا مقصود الشرط، وليس فيه تحريم ما حل الله جل وعلا. أو لا يتسرى، يعني لا يجامع بملك اليمين، وهذا أيضا يعني مثل لو قال قائل لشخص يعني قالت المرأة أنا تزوج أوافق على الزواج منك لكن بشرط ألا تسافر، هل نقول حرمت عليه السفر؟ لا، ترك المباح ما في شيء، إذا اشترط إنسان على إنسان أن يترك شيء من المباحات هذه ليس تحريما لما حل الله، لكن يقول أنا يضرني فعلك هذا الشيء، إذا فعلت هذا الشيء هذا صار في ضرر علي، ليس تحريما لما حل الله، لكن يقول أنا تضرر بهذا الشيء فلا تفعله، فإن فعلته فلي تقول المرأة إن فعلته فأنا لي حق الفسخ، فليس هذا تحريما لما حل الله، لأنها اشترطت عليه أمرا تتضرر به. فالمرأة إذا تزوج عليها زوجها حصل لها ضرر، لا شك حصل لها ضرر ونقص عليها العشرة والقسم والمال والحب وإلى غير ذلك ما هو معروف. كذلك السفر لو اشترط عليه لا يسافر لأن السفر يحصل به ضرر، أو اشترط عليه لا يتسرى لأنه إذا جامع غيره ضعف عن جماعها مع ما يلحقها من الغيرة والألم النفسي، فلها مقاصد صحيحة في هذا، وهي لم تحرم عليه التسرى لأنه يجوز أن يتسرى لكن تفسخ، إذا تسرى فلا حق الفسخ. ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة، تقول أنا وافق لك إن المهر يكون كذا كذا أكثر من المعتاد، أو النفقة تشترط نفقة معينة أو نحو ذلك، أو مواصلة التعليم أو نحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وجه الحديث لأن الحل حل الفرج يتوقف على تنفيذ الشرط، فإذا لم ينفذ الشرط لم يحل له الفرج، لأن الولي قال أنكحتك ابنتي فلانة على أن تواصل تعليمها، فإذا منع من وسط التعليم معناه ماذا؟ أن الفرج فرج هذه المرأة لا يحل له، لأنه حل له بهذا الشرط. فإذا عدم الوفاء بالشروط التي تتعلق بالنكاح أخطر وأشد وأعظم إثما من عدم الوفاء بالشروط التي تتعلق بالبيع أو نجارة أو نحوها، لأن هذا يتوقف عليه حل الفرج، فأمره أشد من غيره. ولذلك شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أن حل الفرج يتوقف عليه، فإذا لم ينفذوا معناه أن الفرج لا يحل له. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة. وش ما هو الشرط في نكاح المتعة؟ الشرط ما هو؟ أجيبه
أجل.
ها؟ الأجل، المدة الأجل، يعني يقول أنكحتك ابنتي أو أختي على أنك أو لمدة شهر، يعني اشترط عليه أنه بعد الشهر ينتهي النكاح، هذا شرط، لكنه شرط فاسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه لما كان يوم الفتح أذن لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الاستمتاع من النساء ثم قال إن الله حر، أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذ مما آتيتمهن شيئا، رواه مسلم. الحديث صريح صحيح في تحريم نكاح المتعة. أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباحه، جاء عنه أباحه للضرورة، ويقال هذا يعني قيل إنه رجع عنه في آخر الأمر، والله أعلم بصحة ثبوت رجوع ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يقال في حق الصحابة رضي الله عنهم إذا خالف دليلا من القرآن أو السنة فإنه إيش القاعدة المعروفة يعتذر عنه ولا يحتج به، فلا يجوز لأحد أن يحتج بقول كائن من كان إذا خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولو مهما كان هذا الشخص. لكن لا شك أن هذا الشخص إذا كان صحابيا أو إماما من أئمة الدين المعروفين بالخير والصلاح والعلم والتقوى فإنه لا يجوز أن يطعن فيه وفي نيته بسبب ذلك، بل يعتذر عنه، قال لعله ما بلغه الدليل، لعله اجتهد، له رأي وكذا، له يعني نظر معين وكذا، ويحمل على حسن النية فيعتذر عنه لكن لا يحتج به. وهذا هو العدل والوسط، أنه لا يقدم رأيه على الكتاب والسنة، ولا أيضا يكون هذا ذريعة للطعن فيه والتشنيع عليه، لأنه من أهل العلم وأهل الاجتهاد ونيته نحسبها حسنة ولا يظن به غير ذلك، فلا يجوز أن يطعن فيه. المقصود هذا هو العدل والوسط، أنه لا إفراط ولا تفريط، لا يؤخذ بقوله ولا يطعن عليه. والتحليل، التحليل معناه أنه يشترط عليه أنه متى ما حللها يطلقها من أجل أن ترجع إلى زوجها الأول، وهذا حرام ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الزوج الذي تزوجها بعد ما طلق زوجه الأول، والمحلل له هو الزوج الأول المطلق ثلاثة، فإن هذا حرام من كبائر الذنوب والنكاح باطل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه ولعن من فعله، سماه التيس المستعار لأنه لا قصد له ولا نية في المعاشرة والبقاء، وإنما يريد أن يجامع ثم يمشي، مثل التيس الذي يحضر للشاه من أجل أن ينزو عليها ثم يذهب، فهذا ذنب له تشنيع وتبشيع لهذه الحالة، فلا يجوز هذا. وإذا نكحها نكاح تحليل فإنها لا تحل للأول لأنه نكاح باطل، الله تعالى يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح صحيح وهذا نكاح باطل فلا تحل له. والثالث الشغار، نكاح الشغار هذا أيضا شرط، فيه شرط، يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك، هذا فيه شرط وهذا محرم، وثبت بالصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، قال نافع والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته ولا مهر بينهما. محاذير الشغار ثلاثة، محاذير الشغار ثلاثة، الأول أنه لا مهر في هذا النكاح، لما زوج ابنته على أن يزوج ابنته فلا مهر من هنا ولا من هنا، هذه بضع هذه مهر لها مقابل هذه، وإن جعلوا مهرا فهو شيء رمزي، زوج بنتك طيب على إيش؟ قال على أن تزوج ابنتك، توافقوا لأن كل واحد من الأولياء سيستفيد، هذا لن يزوج ابنته لهذا الرجل ويتزوج بنته، فلن يشدد عليك المهر، يتفقون على هذا النكاح، وقد يكون المهر رمزيا سهلا 1000 ريال ل2000 ريال ل5000 ريال من أجل أن يحصل له هذا المقصود. الأمر الثاني أنه لا يتحرى الكفو، لماذا؟ لأنه سيزوج من يزوجه، أن هؤلاء كل واحد يعلم أنه لو خطب بنتا بكرا صغيرة وهو رجل كبير أنه لن يزوج، فإذا من سيزوجه ابنته سيزوج ابنته، هذا في خيانة، في خيانة وتضييع لحق هذه البنت المسكينة سواء كانت بنتا أو أختا أو غير ذلك. الأول أنه ليس فيه مهر أو مهر يسير، الثاني أنه لا تحصل لا يتحرى الكفاءة، والأمر الثالث أنه ليس فيه رضا لأنه لن يستأذن هذه البنت، أنه غالبا لن توافق على هذا الرجل فهو سيزوجها إكراها من أجل أن يتزوج هو، أشك أن هذا حرام تضييع للأمانة. لكن الفقهاء يقولون إذا انتفت هذه المحاذير الثلاث فلا مانع، لأنه ما في الآن محذور، هذا الرجل خطب أخت هذا الرجل، قال له طيب أنا أيضا أرغب في أختك، ما رأيك تزوج أختك؟ قال نور على نور وخير لا خير، ما عندي مانع، كل واحد فرح بتقدم الآخر إلى أخته، فرح أنه هو سيتزوج وأخته في نفس الوقت ستتزوج، هذا خير إلى خير. طيب ننظر في الجهة الثانية، الكفاءة، كل منهما كفو للآخر، هذا رجل فاضل صاحب خلق ودين ومناسب لهذه الأخت تماما في السن والكفاءة وكل شيء، الدين والخلق والسن وكذا. طيب ثم سألنا البنات الأخوات كل واحدة راضية تماما الرضا، هذا الرجل هو الذي تتمناه، رجل صاحب خلق ودين وله أيضا مال ذو مال ومنصب، فكل واحد يقول هذا الذي يتمنى. طيب مش المانع الآن؟ هذه فرصة ذهبية كما يقولون، خير اثنين يتزوجون هو وأخته سيتزوجون، وهذا الآن هو وأخته سيتزوجون، فيه مهر كامل، مهر المثل، ما ينقص شيئا وما ينقص شيء، والكفاءة والرضا، فما المانع؟ قالوا ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، لأن الغالب في الشغار هو الظلم، ظلم المرأة وبيعها كأنها سلعة. أما إذا حصل اتفاقا توافقوا على هذا النحو فالإسلام لا يمنع من زواج مبارك وزواج موفق وفيه الرضا والكفاءة والمهر، وكل قد رضي وفرح حصل له خير بهذا الزواج. إذا نقول هذا ما في مانع، هذا يحصل نادرا، يحصل اتفاقا، نتوافقون هذا ناسبته أخت هذا وهذا ناسبته أخت هذا أو بنت هذا، فلا بأس بذلك إذا انتفت هذه المفاسد الثلاثة.
قال رحمه الله:
ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، كما سمعنا في حديث صبرة قال: كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك ليوم القيامة، أباحه ثم حرمه في فتح في عام الفتح، ولعن المحلل المحلل ونهى عن نكاح الشغار وأن يزوج موليته على أن يزوجه الآخر ولا مهر بينهما. نعم.
قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ، وإن عتقت كلها وزوجها
رقيق،
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
هذا ما يتعلق بالعيوب، العيوب في النكاح. الصواب أنه لا حصر لها، بعض الفقهاء حصر في البرص والجنون والجذام، هذا جاء عن عمر رضي الله عنه، لكن نقول وين يعني حكم عمر رضي الله عنه بهذه العيوب الثلاثة، لكن ليس بدليل على أن غيرها لا يعتبر. فالصواب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه أن العيوب التي تبيح الفسخ ليست محصورة، وأن ضابطها كل عيب يحصر فيه النفور بين الزوجين وعدم كمال الاستمتاع فإنه يبيح الفسخ. البرص والجنون والجذام هذه واضحة، والأمراض الأخرى سواء فيما يتعلق بالاستمتاع في عيوب التعلق بالفرج كالرتق وهو انسداد الفرج أو السيلان أو نحو ذلك الذي أو الاستحاضة أو نحو ذلك، الأمراض التي تكون في الفرج فرج المرأة أو فيما يتعلق بالرجل والعنة أو نحو ذلك، فسواء كانت هذه الأمراض أو كانت غير ذلك، كما لو كان الرجل مثلا فيه أمراض أو رائحة فم كريهة أو المرأة أو نحو ذلك أو قروح سيالة تنفر الطرف الثاني من, من, من صاحبه سواء كانت في الزوج أو في الزوجة، فكل مرض أو كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل له الاستمتاع فإنه عيب يبيح الفسخ، لأن المراد من النكاح هو الألفة والاستقرار والاستمتاع، فإذا وجد شيء ينفر ولا يمكن معه الاستقرار والألفة والمتعة فإن الزواج هنا يكون يعني يكون الآخر غش الثاني أو الطرف الأول غش الثاني وكتم العيب، الواجب عليه أن يبينه. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، فإن علم به قبل العقد ورضي فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة وأسقط حقه، كالجنون والجذام. الجذام هو قروح تكون في الجسد يتآكل منها، قروح تنتشر في الجسد ويتآكل منها، والبرص معروف ونحوها فله فسخ النكاح. طيب ايش معنى فسخ النكاح؟ فسخ النكاح بالنسبة للمرأة واضح أن لها الفسخ، ترفع الأمر للقاضي فيفسخ النكاح ولا تتحمل شيئا، يعني ما ترد عليه مهره لأنه غشها. هذه امرأة عقدت على رجل فوجدته أبرص وقد أخذت المهر، وجدته أبرص، إن كان قد دخل بها واستمتع بها فلا مهر له، المهر انت عمره، تذهب إلى القاضي وتثبت أنه أبرص، يعني إذا ثبت عليه العين فإن القاضي يفسخ النكاح ولا ترد عليه شيئا لأنه هو الذي غره. كذلك الرجل وجد المرأة برصا فإنه له حق الفسخ، والفسخ هذا لا يكون طلاقا، لا يحسب عليه من الطلاق إلا قدر أن تزوجها بعد ذلك، يعني ندم كلو تزوجها، فالفسخ الأول لا يكون طلاقا، الفسخ غير الطلاق. إذن هذه العيوب تبيح الفسخ سواء كانت في الزوج أو في الزوجة. وإن وجدته عنينا، العنين هو الذي لا ينتصب ذكره ولا يستطيع الجماع، هذا يسمى عنين، ما ينتصب ذكره ولا لا يستطيع الجماع، فإن هذا يؤجل سنة كما قضى به عمر رضي الله عنه، قالوا من أجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، لأنه قد يكون السبب المانع شدة البرد فيزول في الصيف في الحر أو العكس، أو يزول في الخريف أو في الربيع، فإذا مرت السنة كاملة ولم يقدر على الجماع فيعلم هنا أنه عيب دائم فلها حق الفسخ. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق، يعني عبد عتقت هذه، يعني عبد تزوج أمة ثم عتقت الأمة صارت حرة، فإن النكاح ينفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة رضي الله عنها لما عتقت وزوجها عبد، هذا هو الصواب في روايات الصحيحين أنه كان عبدا، أما رواية أنه كان حرا فإن هذه رواية ضعيفة شاذة، والصواب أنه كان عبدا يقال له مغيث، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت نفسها. لماذا تخير؟ ما الحكمة؟ لأنها حينما زوجت لا خيار لها، أن أمة والسيد كما مر معنا أنه يجبر أمته على النكاح، فهذه الأمة زوجت وهي أمة فلا خيار لها، الآن صارت حرة ملكت نفسها فلها خيار، إن شاءت بقيت مع هذا العبد وإن شاءت فارقته ونكحت غيره، الخيار لها، خيرت بين المقام معه وفراقه فالأمر إليه. لكن يقول العلماء إن مكنته من نفسها عالمة بأن لها الخيار سقط خياره، يعني الخيار ليس على التراخي، إن إما أن تختار كذا أو كذا، يعني لو فرضنا أن قيل لها اختاري قالت اخترت زوجي خلاص بقيت معه، بعد يوم يومين ثلاثة قالت لا أنا غيرت رأيي الآن سأختار نفسي ما أريد، هل لها الخيار بعد ذلك؟ الجواب لا، إذا مكنت إذا قالت اخترت زوجي هذا صريح. الحال الثاني أنه إذا مكنته من نفسها لكن بشرط أن تكون عالمة بأن لها الخيار، أن قد تكون جاهلة مكنته من نفسها وما تعلم أن لها الخيار فهذا لا يبطل خيارها، أما إذا علمت ومكنته وجامعها فهذا دليل على أنها اخترت، وهذا دليل عملي فليس لها خيار بعد ذلك، فهذا هو المعروف عند العلم أنه في حديث لكن ظاهر أنه ضعيف، إن قربك فلا خيار لك، يعني ورد هذا في ما يتعلق ببريرة رضي الله عنه، لكن اللي أذكر وأعرف أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، لكن هذا المعروف عند العلم أن الخيار لأول مرة فقط، وأن إذا اختارت زوجها عالمة سقط خيارها وليس لها أن تختار بعد ذلك. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، واضح أنه لا مهر لأنه ما حصل جماع والعقد فسخ، هذا سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة، يعني هذا عقد على امرأة برصاء وقبل الدخول علم أنها برصاء وقد دفع المهر، طالب الآن ما رضي بالعيب فرفع القضية للقاضي وفسخ النكاح، المهر يرد عليه، دفع 40,000 50,000 تلزم المرأة برد المهر له لأنها ما تستحق المهر. مقابل ماذا؟ ما حصل شيء، عقد وفيه عيب، فيفسخ العقد ويرد المهر. طيب إذا كان العيب فيه هو، إذا كان العيب في الزوج، عقد على امرأة وهو أبرص وكتم العيب، لأن البرص في داخل البدن، في تحت الثياب، ما يعلم، لكن بعد العقد جاءه شخص وأخبرها أن هذا الرجل في برص في بطني أو في ظهري أو في كذا، فقالت لا أريده، فرفعت القضية للقاضي وتثبت ففسخ النكاح. فسخ النكاح الآن، والرجل قد دفع لها 40,000 مهرا، هل ترد هذا المهر كاملا ولا لها النصف؟ هذه فيها خلاف. من العلماء من قال كما سمعنا هنا مؤلف يقول لا مهر، لا تستحق شيئا ما دام أن الفراق جاء من قبلها، فليس لها شيء، ترد المهر كاملا لأنه ما دخل بها ولا استمتع بها. ومن العلماء من يقول إن لها النصف، لها النصف، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن لا جناح عليكم، لا جناح عليكم، ها، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا أصف، خلنا نجيب الآية من أول، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا كنهن فريضة، لا ميبا إلا قبل، قال وقد فرضتم، وإن طلقتمون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب الآن حصل الفراق الآن، لكن هل هو من الزوج ولا من الزوجة؟ الصورة واضحة، الإنسان عقد على امرأة وهو أبرص، ثم قبل الدخول طلبت الفسخ ففسخ النكاح للعين. طيب الفرقة الآن جاءت منه وإلا منها؟ من الاثنين، من الاثنين، هل جاءت منه ولا منها؟ هذا في خلاف. من العلماء من يقول الفرقة جاءت منها هي ولا لا، لأن هي التي طلبت الفسخ، قالوا ما دام الفرقة جاءت منها فلها النصف ولا لا؟ ليس لها شيء، لأن الفرقة جاءت منها فليس لها شيء. منهم من يقول لا، الفرقة جاءت من الرجل. كيف جاءت من الرجل؟ الرجل حريص على النكاح وراغب في المرأة، قالوا لأن العيب فيه هو، العيب فيه هو، هو السبب، لأن المرأة تقول أنا ما مني شيء، لو لأنه أبرص لقلت على العين والرأس، عندما يفرح بهذا النكاح، لكن العيب منه هو، فيه هو، فقالوا العيب قد جاء من الفرقة، جاءت من الرجل لأنه هو السبب، العيب فيه. لكن الله أعلم، الأقرب الله أعلم أنه لا مهر، لأن الرجل وإن كان العيب فيه لكن المرأة هي التي طلبت الفسخ، ولو كان العيب من الرجل وهي لم تتضرر بشيء. الله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وهذا لم يطلق، الله تعالى يقول فإن طلقتموهن وهذا لم يطلق، فالأقرب الله أعلم أنه ليس عليه شيء، نقول يفسخ النكاح ويرد المهر ولا يظلم الرجل، لأنه الآن مسكين فاتت عليه المرأة وهو أبرص مريض ابتلاه الله بالبرص هذا المرض الشديد، وفاتت عليه المرأة ويذهب عليه نصف المهر، أشك أن هذا فيه يعني أمر شديد عليه، فيقال الحمد لله هذه المرأة لم تتضرر بشيء لأنه ما دخل بها وفسخ النكاح بطلبها، فيرد إليه المهر لأنه لا يصدق عليه أنه طلق. الله تعالى يقول وإن طلقتموهن وهو لم يطلق، فالأقرب الله أعلم أنه لا مهر كما قال المؤلف. وإن وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، هذا الآن الفسخ إذا كان العيب في الرجل، أما إذا كان العيب في المرأة فهذا واضح أنه لا مهر، لأنها هي التي غشته فليس لها شيء. وبعده يستقر بسبب الجماع، لأنه إذا دخل وجامعها فإن الجماع هذا لا يذهب هدرا أبدا، لابد أن يكون له مقابل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني لابد إذا استحل الفرج لابد أن يكون فيه مقابل، سواء كان العقد صحيحا أو غير صحيح. إذن هذا الشخص دخل بها وجامعها ثم وجدها برصا، يعني ما اكتشف البرص إلا بعد الجماع، فكيف يكون الأمر؟ نقول ننظر، إن كانت المرأة هي التي غشته فهي التي ترد عليه المهر، هي التي ترد عليه المهر، وإن كان الذي غشه الولي يعلم أنه برصا ولم يخبره فإن الذي يرد المهر يتحمله هو الغار الذي غشه والذي يتحمل المهر. طيب قد يقول قائل: من اللي غش الآن؟ هذه امرأة برصة، والبرص ليس ظاهرا في الوجه واليدين، أو أن الخاطب ما رآها أصلا فهي برصة، هي سكتت والولي سكت. طيب من الذي غر الآن؟ هي ولا الولي؟ نقول الولي، لأنه هو الذي تولى النكاح والذي تولى العقد ويعلم أنها برصاء، المفروض يبين له. اللهم إلا لو جعله ينظر إليها والبرص في وجهها أو في يديها ظاهر يراه وقد رآها فلا عذر له، ما يقبل قوله أنه قد غر لأنه رآها. لكن لو فرضنا أن البرص تحت الثياب ولم يره الخاطب فالغار هو الولي. طيب هل هناك حالة يكون الغار هو المرأة الزوجة؟ نقول نعم، إذا كان البرص تحت الثياب ولم يعلم به الولي، هذا يمكن يكون كل مرة البرص في البطن أو في أي مكان من الجسم تحت الثياب، والأب والأخ ما علم أن ابنته أو أخته برصة، البرص جديد يعني ظهر قريبا في جسدها ولم يعلم به، فإذا كان الولي لا يعلم أن برصة هي التي تعلم وسكتت فهي التي غرت، هي التي تدفع له المهر. طيب إذا كان البرص في الظهر مثلا، قد يظهر في الظهر ما علمت لا هي ولا الولي، برص جديد ونشأ جديد في الظهر ما رأته ولا رأه الولي ولا أحد يعلم به، من الذي يتحمل المهر هنا؟ من الغاش الغار؟ ها؟ قل ما في أحد يتحمل المهر، هذا قدر الله، إن شاء رضيها برصا وإن شاء طلقها ولا أحد يتحمل. إذا قالت المرأة أنها ما علمت وحلفت فإنه يقبل قولها أنها ظالمة، فلا فيقبل قولها ويخير الزوج، إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها ولا مهر.
قال رحمه الله: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، تدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. واعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
هذا ما يتعلق بالصداق والمهر. قال الملك رحمه الله: ينبغي تخفيفه، يعني هذه السنة أن يخفف. لأن التخفيف فيه مصالح، إذا خفف المهر سهل النكاح وكثر وانتشر وتزوج كثير من الناس، وإذا بالغ الناس المهر وكثروه عرقلوا مسيرة الزواج وبقي كثير من الناس بلا زواج، وهذا لا شك أنه ينذر بالخطر العظيم على المجتمع، لأن عدم زواج كثير من الشباب هذا ينذر بخطر عظيم، هذا يكون من أكبر الأسباب داعي للوقوع في الفاحشة من الطرفين. لا شك أن ينبغي العقلاء أن يسهلوا أمر الزواج، يسروه وأن يخففوا المهور ما استطاعوا، ومن تشدد وتعنت فإنه آثم وهو سبب في وقوع الفواحش في المجتمع. سئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه 12 أوقية منشا، الأوقية 40 درهم، 40 درهما، 12 العشر 400، 280، والنصف النش نصف، المجموع 500 درهم. 500 درهم يعني شيء متوسط، ليس بقليل جدا ولا بكثير يعجز عنه كثير من الناس. واعتق صفيته وجعل عتقها صداقة، متفق عليه. يعني هذا الآن يعني يدل هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يعتق أمته ويجعل العتق هو الصداقة، لأن الرجل هذا يملك المرأة، ولو شاء لكاتبها على مبلغ كبير، مثلا هذا العبد يساوي 10,000، 20,000، 30,000، هذا مال، فإذا جعل هذا المال صداقا فلا مانع، لأن هذه المرأة مملوكة وهي أمة تباع وتشترى، فثمنها مال، فإذا جعل ثمنها مهرا لها فلا مانع، معناه أنه تزوجها بمال، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها، وقال لرجل التمس ولو خاتم من حديد، متفق عليه، يعني ولو كان شيئا يسيرا، يعني معناه أن الزوج إذا كان فقيرا وهو صالح فإنه ينبغي لولي المرأة أن ييسر عليه، وأن يجعل الغاية هي إعفاف ابنته، وليس الأمر هو ليس المراد المفاقرة والمباهاة أو كسب المال، فعفاف البنت والمولية هذا أمر كبير وهذه مصلحة عظيمة، لكن كثير من الناس يستعيب هذا، وكيف بناتي تزوج ب5,000 والبنات تزوجن على 50,000، يعني معناها أنها ناقصة وكذا وكذا، يفسر كثير من الناس بأن هذا تنقيص لقيمة المرأة، ولكن هذا لا شك أنه خطأ، هذا من أمر الجاهلية، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج أراد أن يزوج هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بأقل ما يكون وهو خاتم من حديد، ولكن الرجل لم يجد ولا خاتم من حديد، فزوجه عليه الصلاة والسلام على أن يعلمها شيئا من القرآن، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود قال علمها 20 آية، 20 آية فقط، حفظها يعلمها معانيها وتلاوتها وتكون مهرا. إذن يجوز بكل ما يصح ثمنا، كل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، يعني ما شرط أن يكون نقودا، لو أصدقها أرضا أو سيارة أو ذهبا أو كذا، أي شيء يتمول ويصدق عليه أنه مال فإنه يصح. طب هل يصح التعليم كما في هذا الحديث، تزوجها على أن يعلمها شيئا من العلم، إما قرآن أو حديث أو فقه أو نحو ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن يقال الأصل المال، إذا وجد المال فلا يجوز أن يجعل تعليما، فإن لم يوجد فلا بأس أن يجعل مهر تعليما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق الرجل إلا في آخر الأمر، أنه قال ما عندي شيء، قال اذهب فالتمس ولو خاتم الحديد، فذهب الرجل بيته وبحث والتمس وهنا هناك، فرجع وقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، من شدة الفقر عليه إزار فقط ونصف جسد الأعلى مكشوف. قال هذا إزاري، يعطيها الإزار الذي يستر عورته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها شيء منه، وإن لبسته لم يكن عليك شيء منه. ما يمكن أن تعطي إزارك وتبقى عاريا. فلما علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لا يملك شيئا أبدا بعد الترديد، أجاز أو جوزه، زوجه على أن يعلمه شيئا من القرآن. إذن نقول لا يصح أن نستدل بالحديث على أنه يجوز أن يجعل المهر تعليما ابتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر طلب مالا، وعاد هذا على الرجل أكثر من مرة، فلما تبين له أنه لا يملك شيئا جعله تعليما. فنقول نأخذ بظاهر الحديث، إن كان الرجل عنده مال فلا يجوز أن يتزوج على التعليم، وإن لم يجد مالا فلا بأس أن يكون المهر تعليما، سواء كان تعليم القرآن أو للسنة أو الفقه أو أي علم نافع، كتعليم خياطة أو تعليم طبخ أو تعليم الحساب أو تعليم صنعة ومهنة أو أي شيء مباح نافع. فإن تزوجه ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثل، يعني لا بأس أن يتزوج المرأة ولو لم يفرض صداقا. قال زوجني، قال زوجته، قبلت، وإن لم يفرض صداقا فالزواج صحيح، نكاح صحيح، لكن لها مهر المثل، يعني مثل النساء ينظر هل هي بكر ولا ثيب، البكر لها مهر والثيب لها مهر، ينظر في مهر مثيلاتها بنات بلدها وقريباتها كم يدفع لهن إذا كانت مثلها بكرا أو ثيبا. إذا قلنا من 20,000 إلى 30 نجعله وسطا 25، من 20 إلى 40 مثلا نجعله 30، يؤخذ متوسط ما يدفعه الناس مهرا في هذا البلد لمثل هذه المرأة وقريباتها. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض صداقا فلها المتعة. قال ابن عباس رضي الله عنه أعلاها خادم، ودون ذلك الكسوة، ودون ذلك النفقة، ودون ذلك الكسوة، يعني يدفع لها ما بين هذا وهذا، يعني قدر خادم أي عبد مملوك، أو كسوة ما يكفيها سنة، أو نفقة يعني مالا سواء كان طعاما أو مالا بدون تحديد، لكن الغني يكون عليه أكثر مما يكون على الفقير. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، هذه متعة واجبة لأنه لم يفرض مهرا، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، هذه متعة واجبة. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، إذا عقد والمهر قد فرض فإنه يتقرر كاملا بالموت، عقد وفرض المهر ثم مات فالمهر يتقرر كاملا، أو دخل بها وخلى بها ثم طلق فالمهر أيضا يتقرر بالموت والدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، من جهة الزوج. إذا جاءت الفرقة من جهة الزوج، إذا جاءت الفرقة من جهة الزوج حصل أو تقرر ثبت أو تنصف المهر. أما إذا كان من جهة الزوجة فليس لها شيء، هي التي طلبت الفسخ فليس لها شيء. أما إذا طلق هو بعد العقد وقبل الدخول فلها النصف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون إن عفت المرأة سقط، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء في من هو الذي بيده عقدة النكاح، والأقرب الأرجح أنه الزوج، وهذا مروي عن علي بن عباس رضي الله عنهما، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي إن شاء حلها العقدة بعد من عقدت فهي بيد الزوج، وهو الذي يعفو. أما الولي، من بعض العلماء قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لكن هذا القول ضعيف، لأن الولي ليس أقرب للتقوى أن يعفو عن مهر موليته، ولا سيما إذا كان أخا وليس أبا، فإنه ليس أقرب التقوى أن يعفو عن حق الغير، فالحق للمرأة، كيف يسلط الولي على إسقاطه؟ أما الزوج فهو الذي أقرب التقوى إذا عفى وأعطاها المهر كاملا، ويسقط بفرقة من قبلها إذا طلبت هي الفسخ، فلا مهر لها لأن هي التي طلبت الفرقة، أو فسخه لعيبها، إذا فسخ لعيب فيها كما تقدم فإنه لا شيء لها، لأنها معيبة وطلب الفسخ لحق وليس طلاقا بدون سبب. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ظاهر الآية الوجوب، قوله تعالى: حقا على المتقين وللمطلقات، ثم كذا قال حقا، لكن المعروف عند أهل العلم أنه مستحب، لأنها أخذت المهر، فالمتعة هنا تكون من باب الجبر ومن باب التعويض، لأن الطلاق ولو كانت المرأة قد أخذت المهر الطلاق ثقيل عليها وكسر لها، فينبغي أن يجبر هذا الكسر ويهون الأمر بما يتيسر من المتعة. وفي قول بعض أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد أن المتعة واجبة مطلقا، لكن الأقرب والله أعلم الاستحباب، التي لم يفرض لها هذه متعتها واجبة لأنه ما حصل لها شيء، والتي قد أخذت المهر فالمتعة تكون على سبيل الاستحباب لجبر خاطرها وتخفيف وطأة الطلاق عليها. نعم.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. وفيه: خيركم خيركم لأهله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه.
عندك
عن أنس رضي الله عنه.
عندك حاشية صلحه، هذا ليس في الصحيحين، اللي عنده حاشية ذكر محشي أنه ليس في الصحيحين، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، هذا خطأ إما من المؤلف أو من الناسخ، رواه خطأ، حديث في السنن وليس في الصحيحين.
وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.
باب عشرة النساء. قال رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله بحقه. لا شك أن المعاشرة بين الزوجين أمر عظيم، وقد رتب الشرع عليها من الأجور الشيء الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام جعل المعاشرة لأهله معاشرة حسنة من خير الناس، وكفاك بذاك فضلا وخيرا وأجرا. قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طيب، توجيه ذلك، تفسير ذلك، معناه أن الشخص إذا كان خيرا من صفته ومن طبعه الخير، فإن أقرب الناس إليه هم أحق الناس بخيره. هذا الأصل، هذا الأصل. الإنسان الخير يبدأ بالأقرب وبالأقرب وبالأحق، بالزوجة والوالدين والأولاد والأقارب والجيران والزملاء في العمل ونحو ذلك، لأن هؤلاء هم أقرب الناس إليه. فيبعد الإنسان يسيء إلى القريب ثم يحسن بالبعيد، فإن فعل ذلك دل على أن إحسانه بالبعيد ليس سجية له، ليس طبعا فيه، إما أنه يعني نشط في يوم من الأيام وأحسن إلى شخص بعيد، أو أنه له مصلحة من الإحسان. لكن يبعد أن يكون الإحسان سجية ويكون الإنسان قلبه معمورا بالخير وحب الإحسان ثم يسيء إلى الأقربين ويحسن بالبعيد. هذا بعيد من الأصل والفطرة، فيدل هذا على أن هذا الشخص الخير فيه قليل. إذا كان أهله في عناء وفي شر وفي أذى ومطل في الحقوق وإساءة في العشرة ويعني إغلاظ في الكلام ونحو ذلك، فهذا يدل على أن هذا الإنسان ليس من الأخيار. ولذلك جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الرجال من ضرب النساء، فقال عمر رضي الله عنه: ذئرنا النساء على أزواجهن. يعني هذا المنع جر النساء على الأزواج، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن، يعني ضرب التأديب. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكو ضرب زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكو ضرب زوجها، ليس أولئك بخياركم. فبين عليه الصلاة والسلام للشخص الذي في عناء مع أو امرأته في عناء معه ضرب وإغلاظ وكلام سيء وكذا، أنه ليس من الخيار. فينبغي الإنسان أن يحرص ما استطاع على المعاملة الحسنة مع زوجته، مع أقرب الناس إليه، مع أولاده ومع والديه ومع إخوته وإخوانه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا ميدان جهاد الصبر والتحمل. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. يعني كان يشير أنها خلقت من أعوج شيء في الضلع وأعلى. استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسمها طلاقها. لا حيلة في تعديل الزوجة أو المرأة، يعني الله خلقها عوجاء، طبيعتها هكذا. الإنسان إذا علم هذا الحديث وتيقن هذا الأمر هان عليه الحال، هان عليه الأمر، وصار يعني تعز. قل لا حيلة، إما أن تستمتع بها عوجا وإما أن تطلق، فيوطن نفسه ويتحمل ويسدد ويقارب. ولكن ليس معنى هذا ألا يؤدبها على دين الله وعلى شرع الله وأن يوافقها في الحرام والمشتبهات وترك الواجبات ونحو ذلك، لا، لا إفراط ولا تفريط، لكن يحاول أن يعفو وتواضع يتسامح ما استطاع. الإنسان إذا كان يدقق ويحاسب، وهذا ليش كذا وهذا ما زينته وهذا ما سويته وأنا قلت كذا وليش ما سويته وهذا ليش ما زينته هذا، وصار كثير التتبع للأمور الدقيقة الصغيرة تعب وأتعب، وصارت حياته كلها مشاكل لك. لكن ينبغي الإنسان يسد قارب التغافل، يعني يتغافل كأنه ما رأى وكأنه ما شاف، وإذا رأى الحسنات يثني ويشيد، لأن المرأة تحب المدح، طبيعة الإنسان يحب المدح. ما شاء الله اليوم الغداء زين، اليوم العشاء زين، ما شاء الله البيت اليوم نظيف، العيال اليوم كذا اليوم كذا، يعني يذكر المحاسن. إذا ذكر المحاسن فرحت المرأة وشجعت وأحبت الزوج، نشطت في تكثير المحاسن والمداومة عليها. لكن بعض الأزواج صم أصم أبكم عن المحاسن، لكنه حسيب رقيب عتيد على الأخطار والزلات، صعب جدا، ما يتكلم إلا بالأخطار، لكن إذا رأى المحاسن سكت. وإذا قالت له زوجته يا أخي أنت تستعدد علي الأخطار والعيوب، طيب ما عمرك مدحتني في كذا، أنا ما فيني شيء حسن، قال الأصل هو الصح، الأصل هو الشيء الحسن، أنا أنبه على الأخطاء لكن هذا هو الأصل. يا أخي من قال أن هذا هو الأصل؟ فلينبغي لكل من الزوجين أن يسدد ويقارب. الزوجة تبين محاسن زوجها وتثني عليه وتشكره إذا أحسن وإذا أهدى وإذا أعطى وإذا كذب ومشاها وفرحها وهو كذلك. فالثناء الحسن والشكر والكلمات الجميلة هذه ترفع المعنويات وتزيل الحواجز والعقبات وكذا، فتكون الحياة ترفرف عليه السعادة. ما استطاع، وإلا ما في سعادة كاملة، لكن سدد وقارب والتدقيق والمحاسبة هذه التي تورث الضغائن وتحطم النفس، تجعل الإنسان حتى لو كان عنده استعداد أن يحسن تجده يترك الإحسان. لماذا؟ لأنه حطم. وهذا مع الزوجة مع الأولاد أيضا، تجد الأب الناجح والأم الناجحة في تربية الأولاد والذي يشيد بالمحاسن، والله ما شاء الله عليك اليوم كذا، جزاك الله خير سويت كذا وهذا شيء طيب وأنا أحب تسوي كذا وكذا، فالولد يمدح مرة مرتين وثلاث، شجع ويفرح ويحس بأن أباه يحبه وأنه قريب منه. ولا شك أن هذا من أحسن ما يكون من أساليب التربية، بعث الهمة التشجيع والمدح والثناء. واعتبر بالكتاب والسنة، تجد القرآن مليء بمدح الصحابة والمهاجرين والأنصار والمحسنين، وكذلك الحديث لا تكاد يعني لا يكاد صحابي إلا وله مناقب، مناقب أبو بكر، مناقب عمر، مناقب فلان، مناقب الأنصار، مناقب المهاجرين، مدح يمدح النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بما فيه من الحق، لأن النفوس مجبولة على حب المدح، لكن المدح يكون موزونا وبحق، يكون كالملح في الطعام، لأن المدح إذا زاد قد يكون له آثار سلبية سيئة جدا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الدحيح فاحثوا في وجوههم التراب. المقصود أن الله عز وجل ذكر أشياء عامة، لأن الأمور لا تنضبط، دقائق ما بين الزوجين لا يحيط بها أحد، لا يمكن أن تأتي نصوص تعدد ماذا يجب على الزوج وماذا يجب على الزوجة بالتفصيل، هذا مستحيل، لا حيلة لا سبيل إليه. لكن الله جل وعلا خاطبنا بكلمات جامعة، وعاشروهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ هو ما تعارف الناس على حسنه. إذا كان الناس مثلا تعارفوا هذا البلد أن السكن يكون من النوع الفلاني، أنه سكن جيد، فالزوج إذن يجب عليه شرعا أن يسكن زوجته سكنا جيدا، مثل ما تسكن أخته أو بنت عمي أو بنت جيرانهم وأهل بلدهم، ولا يذهب يسكنه في مسكن أقل وسيء أو موحش أو كذا مع القدرة. يجب عليه أن يسكنها مثل ما تعارف الناس عليه، يجب. لما تأخذ عاشرهن بالمعروف، طيب اللباس، يمكن المرأة تلبس لباسا بمائة ريال أو مئتين أو ثلاثمائة أو خمسمائة أو ألف ريال، طيب ما هو الضابط؟ يعني هذه سبب مشاكل كثير من الأسر والزوجين، يحصل بينهم مشاكل لا حصر لها، يختلفون على اللباس، على الطعام، على السكن، على كذا، على الخروج، على الدخول، على الذهاب، عليها المرأة تطالب لها طلبات لا تنتهي، والرجل يتبرم ويتضايق ويقول إلى متى وأنا ألبي الطلبات. إذن ما هو الضابط؟ نقول الضابط قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. فإذا اللباس ما الذي يحدده؟ في لباس قليل ووسط وعالي وفيه فوق العالي، ما الذي يحدده؟ هو العرف، عرف الناس. تزوجت هذه المرأة تنظر في قريباتها، في أخواتها، في بنات عمها، في بنات جيرانها، في بنات بلدها وحيها، كيف يلبسن؟ هي مثلهم. يعني ما يمكن تأخذ امرأة تعيش في وسط يلبسون لباسا جيدا ثم يأتي الزوج يلبس لباسا رديئا وتذهب في مجتمعات الأقارب والأهل والجيران بلباس رديء، تكون محل سخرية وتهكم من النساء الأخريات. أنت فقيرة، أنت مسكينة، زوجك ما شاء الله راتب 10,000 وأكثر، كيف تلبسين هذه الملابس وكذا؟ وبقية النساء يلبسن ملابس جميلة وحسنة. إذن يجب عليك الزوج أن تلبسها مثل ما يلبس بنات جنسها، لأن هذا هو المعروف الذي تعارف الناس عليه ما لم يكن فيه محرم. إذا كان فيه محرم هذا واضح، إذا كان حلالا فيتعين عليك أن تعاشرها بالمعروف بما تعارف الناس عليه. ولذلك هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالطبخ وتغسيل الأواني والملابس والكوي وتنظيف البيت وكذا، ولا ما يجب؟ يقول العلماء أنه يرجع فيه إلى العرف. إذا كان هذه المرأة ممن يخدم مثلها فإنه يجب على الزوج أن يأتيها بخادم لكن بدون محظور شرعي. وإذا كانت عادة النساء أنه يخدمن أنفسهن وأزواجهن وأولادهن في البيت فإنه لا يجب عليها ذلك، على حسب العرف الذي تعارف الناس عليه، وعلى ذلك فقس. ولذلك يقال للإنسان إذا كنت لا تريد هذا المستوى فلا تتزوج امرأة من هذا النوع، اذهب لامرأة من بنات الفقراء حتى تكون يعني تعيش معهم في مستواه، لكن تذهب تأخذ بنات الأغنياء وأنت قادر ماديا لكنك تريد يعني تخاف من الإسراف أو لا تسمح نفسك أن تشتري لها الملابس الغالية الحسنة الجيدة، نقول لك أنت الذي جنيت نفسك. لماذا تتزوج هذه المرأة التي غالب نسائها يلبسن هكذا ويسكن هكذا؟ إذا تزوج المرأة يناسبك حالها. المقصود يا إخوان أن كثير من الناس يقرأ هذه الآية لكن يعيه تطبيقها على الواقع. عاشروهن بالمعروف، وش معنى بالمعروف؟ أي ما تعارف الناس عليه، لكن بشرط أن لا يكون فيه محظور شرعي. إذا تعارف الناس على إدخال الدش في البيت هذا نقول لا سمع ولا طاعة، هذا محرم شرعي، ولو فعله كل الناس فإنه لا يمكن أن نجوز فعلا، لكن شيء أصل الإباحة وتعارف الناس عليه فإنه يجب على الزوج أن يحققه لزوجته بنص القرآن. وعاشرهن بالمعروف، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وعاشرهن بالمعروف. قال ويلزم طاعة في الاستمتاع، هذا حق الزوج الأكبر وهو الاستمتاع، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليه لعنته الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع، وفي لفظ قال إلا كان الذي في السماء غاضبا عليها حتى يرضى عنها زوجها رواه مسلم. فهذا يدل على أن امتناع الزوجة عن فراش زوجها بغير حق أنه من الكبائر العظيمة، وهذا أوجب حق على المرأة. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، ما هو الدليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها؟ يمكن يعيكم الجواب والبحث عن الدليل. حد يعرف دليل على هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بيت زوجها إلا بإذنه؟ ها؟ أيوة. إيه. أحسن. جميل. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مفهوم الحديث؟ ها؟ شوف من الأصل.
منع لكم.
المنع. إنه له الحق. إنه هو القيم والراعي. إنه الأصل يمنعه. لكن هنا قال لا تمنعه. أما ما عدا فالأصل أنه يمنعها. لكن هنا نهي عن المنع. طيب هذا دليل. دليل آخر. نعم. ها؟ إيه؟ ما اسمه تصوات المكيفات هذه؟ إيه؟ تصوم لا يحلم رأة أن تصوم لا هذا في الصيام ارفع صوتك أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لا هذا في السفر لا بد أن يكون معها محرم قد تكون متزوجة وقد تكون غير متزوجة هذا يعني دليل المحرم يعني يمكن تسافر مع أخيها ولو رفض زوجها تقول أنا معي محرم لا لأن الحديث هذا ما في دلالة لكن قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم العاني من هو عوان جمع عاني وهو الأسير لما علاه أن الزوج أن المرأة أسيرة في بيت زوجها هو الذي أسرها فله حق المنع هذا هو الأسير لا يتصرف إلا بإذن من أسره على العموم يؤخذ ربي عموم وألف يا سيدها لدى الباب السيد والآمر الناهي كذلك كلكم راع ورجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته أيضا يؤخذ من هذه الأحاديث والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها هذا نقول يرجع فيه للعرف فإن كان النساء في هذا البلد يطبخن ويفعلن ما ذكر المؤلف فهو واجب عليه وإن لم يكن فإنه يجب عليه أن يأتي بخادم هذا حسب العرف لأنه العقد لم يقع على الطبخ والعجل والخبز ونحو ذلك وإنما العقد وقع على الاستمتاع بما جرت به العادة والعرف وأما ما لم يجري به العرف فإن العقد لم يقع عليه ولذلك يقول علماء الشرط العرفي كالشرط اللفظي لأن هذا معروف فلا ولو لم يتكلم فيه فإن العقد واقع عليه لأنه هو المعروف وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف يعني بالعرف بما تعارف الناس عليه كما تقدم كما قال تعالى وعاشرون بالمعروف وفي الحديث توصف النساء خيرا يعني الإنسان ينبغي له أن يتحمل من المرأة ما استطاع ويصبر على أذاها وفي خيركم خيركم لأهله إذا دعا الرجل رأته لفراشه وعليه أن يعدل بين الزوجات في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل نعم إذا كان عنده أكثر من امرأة وجب عليه أن يسوي في القسم يعني في المبيت سواء جعل ليلة وليلة أو ثنتين وثنتين أو ثلاثا وثلاثا على حسب ما يترابون عليه لكن الأفضل أن يجعل ليلة وليلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لأن هذا أقرب إلى عدم طول الغياب عن المرأة لأنه إذا طال الغياب ثم ما يحصل شيء من الشر وفي الحديث وكذلك في النفقة وفي كل ما يتعلق بذلك لكن يعني العدل هو أن ينفق على كل امرأة قدر حاجته هذه امرأة عندها خمسة أطفال وهذه امرأة ما عندها أولاد فسكن هذه المرأة أم الأولاد في بيت من خمس غرف مثلا وذيك سكنها في بيت ثلاث غرف أو أربع هل نقول أنه ظلم؟ لا قل هذه امرأة عندها أولاد هي بحاجة إلى مسكن واسع فسكن في مسكن واسع هذه ما عندها أولاد سكن المسكن أقل منه هذا عدل لأنه ليس المراد التسوية من كل وجه إنما المراد هو العدل أن يعطي كل امرأة قدر حاجتها هذه امرأة مثلا يعني انتهى مثلا اللحم من البيت فجاء بذبيحة لهذا البيت وذاك البيت فيه بقايا من اللحم ما انتهى، هل لازم يأتي بثانية؟ لا، أقول هذه احتاجت إلى اللحم فأتى، هذه احتاجت إلى كسوة وتلك عندها اشترى لها قبل شهر ولا أكثر ولا أقل، وهذه جاءت مناسبة تحتاج إلى ملابس فاشترى لها ملابس، هل يجب أن يشتري الثانية؟ لا، لأن هذا للحاجة. لكن لو أهدى هدية غير الحاجة، يعني من عندي اشترى ذهبا لهذه تحفة وهدية، وجب عليه الآن أن يشتري الثانية مثله، وليس بشرط أن يكون نفس النوع نفس الشيء لا، لكن بنفس القيمة. اشترى لها طقم ذهب ب2000 ريال، يشتري الثانية طقما ب2000، يعني يساوي في القيمة وإن اختلف الشيء، لأنه ليس من المصلحة أن يشتري أيضا ساعة مثل الساعة أو ذهب مثل الذهب، يغير نوع لكن يكون تكون القيمة متقاربة. إذا تبين لنا الفرق بين النفقة التي هي للحاجة، النفقة تكون للحاجة، وأما الهدية فهذه لابد أن يعدل بينهن ويسوي في الهدية، أما النفقة فهي على حسب الحاجة. وعن أنس رضي الله عنه وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل، شقه يعني نصف جسده من الوجه إلى القدمين يأتي مائلا، يكون فيه تشويه له وفضيحة والعياذ بالله، هذا وعيد شديد يدل على أن الظلم من كبائر الذنوب، يعني كل عمل جاء عليه وعيد أو حد فهو من الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم، متفق عليه. هذه السنة، إذا كان عنده امرأة ثم تزوج بكرا فإنه يبقى عند البكر 7 ولا يقضي للأولى ثم يدور ليلة وليلة، وإذا تزوج ثيبا بقي عنده 3 ثم دار بدون أن يقضي، هكذا السنة. طيب الحكمة من التفريق، الحكمة واضحة، البكر تكون يعني في الغالب أكثر حياء وتستوحش من الرجال فتحتاج إلى وقت طويل حتى تألف الرجل، وأما الثيب فقد جربت الرجال فيكفيها أقل من ذلك، 3 أيام يكفي الثيب لقضاء حقها. طيب قوله على الثيب، إذا تزوج البكرة على الثيب، هل معنى على الثيب يعني أن امرأته ثيب؟ طيب لو تزوج البكر على البكر، تزوج اليوم بكرا وبعد مدة تزوج بكرا أخرى، تزوج البكر على البكر، هل المراد هذا في الحديث أنه إذا تزوج امرأة الأولى أخذها بكرا أنه يكون الحكم كذا، وإذا كانت ثيبا فالحكم يختلف؟ الجواب لا، أن المراد البكر على الثيب يعني على امرأة التي عنده وصارت ثيبا بعد زواجه منها، ولذلك جاء في لفظ الترمذي إذا تزوج البكر على امرأته، على امرأته، هذا دليل على أن كلمة البكر كلمة الثيب ليست مرادة، إنما المراد على امرأته التي صارت ثيبا بعد ما تزوجها. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج بها، هذه سنة ثابتة. لكن لو قال قائل لماذا لا يجعل السفر بالدور، يعني أول سفرة للأولى، الثاني سفرة للثانية، الثالث سفرة للثالثة وهكذا، لأن القرعة قد تخرج واحدة مرتين وثلاث، واحدة ما يحالفها الحظ فلا تخرج، واضح الإيراد؟ يعني لماذا، يعني لو قال لماذا لا يكون السفر بالدور، أول سفرة يتفق معهم، فإن اختلفنا أقرع بينهم، من له السفرة الأولى الثانية الثالثة تخرج بالقرعة، هل تسافر السفرة الأولى والثانية والثالثة حتى يعدل بينهم. إذا عنده 3 نساء وسافر 3 سفرات سافرت معه كل واحد، لكن إذا أجرى القرعة قد تسافر واحدة مرتين أو 3 مرات والباقيات لم يسافر، نقول أولا هذه السنة، هذه السنة لا كلام مع السنة، إذا ثبتت السنة فلا كلام. لكن لو أردنا أن تمس الحكمة نقول الله أعلم إن السفر لا ينضبط، السفر لا ينضبط، فلو أراد أن يعدل في الأسفار ما استطاع. لماذا؟ لأنه قد تكون هذه السفرة طويلة والسفرة الثانية قصيرة، لأن الإنسان يسافر في الغالب للحاجات، فالحاجات لا تنضبط. سافر هذه المرة لبلد قريب لمدة يوم ويومين، ثم يطرأ له عمل آخر في بلد بعيد والسفر يكون 10 أيام، قد يكون البلد الثاني أجمل وأحسن وكذا. فإذا جعل السفر الأولى للأولى والسفر الثاني للثانية والسفر الثالث للثالثة ما حصل عدل، أن السفرات تختلف وتتفاوت تفاوتا كثيرا. فلذا فإنه الشيء الذي لا ينضبط يكون بالقرعة حتى لا يكون الزوج ملوما في شيء من ذلك. هذه القرعة، من خرج سهمها خرج بها معه. لكن لو اصطلح النساء واتفقنا قالوا نحن رضينا على أن يكون الأسفار بالترتيب، حتى لو كانت هذه سفرة طويلة وهذه قصيرة رضينا بذلك، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن الحق لهن، فإذا رضينا على أي شيء فلا مانع من ذلك. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم يعني الليلة أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك، لأن سودة رضي الله عنها لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب لو أنها وهبت يومها لامرأة لا يريد الزوج أن تهب يومها لها، يعني سودة علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، لكن لو فرضنا أن هذا رجل عنده 4، واحدة وهبت يومها للأولى والزوج ما يحب الأولى ولا يحب أن يعطيها ليلتين، هل يلزم الزوج أن يقسم للأولى يوم ويوم الواهبة؟ يقول لا، ما يلزم إلا إذا رضي، لا بد أن يأذن. فإذا كان عنده 4 وجاءت 1 من ال4 وقالت أنا وهبت يومي لفلانة، الزوج يقول لا أنا ما أريد فلانة يكون لها ليلتين، يكون لها ليلتين لا أنا ما أريد هذه. إذن الأمر للزوج، فإن رضي جعل لإحداهن ليلتين للموهوب لها، وإن لم يرضى فماذا يصنع؟ قالت إحدى الزوجات وهبت زوجتي لفلانة والزوج ما رضي، إذا ماذا يصنع؟ هل يأخذ الليلة يجعلها التي يحب ولا لا؟ لا، يقول ليس له ذلك، لا يلزم أن يقبل، وليس له أن ينقل ليلة الواهبة إلى من يريد إذا لم تهبها الواهبة، وإنما له أن يسقط ليلة الواهبة ويقسم بين 3، يدور على 3، يجعل الواهبة كأنها غير موجودة ويدور على 3. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يخوفها بالله، يذكرها بالله جل وعلا بحق الزوج، يخوفها من العقاب، فإن نفع فالحمد لله، إن لم ينفع فإن صرت هجرها في المضجع، هجرها في المضجع. هل المعنى ينام معه في نفس الفراش؟ وإلا المعنى يهجرها في المضجع يعني لا يضاجعها أصلا. ورجع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينام معها في فراش، يعني له أن يستقل عنه، ينام في غرفة وهي في غرفة، أو في جهة من الغرفة في فراش مستقل وهي في جهة في فراش مستقل، له أن يهجرها وأن لا ينام معها في الفراش أو في المكان، لكنه لا يهجر خارج البيت، يعني يحرم عليه أن يهجرها ويخرج يبيت في بيت آخر لأنه يعرضها للفساد، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن قال لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، لأن الهجر خارج البيت قد يتسبب أو يترتب عليه مفسدة، فيجوز أن يهجر لكن داخل البيت، سواء ينام معه في نفس الفراش ولا يجامعها يوليها ظهره، أو ينام في فراش مستقل في نفس الغرفة، أو ينام في غرفة أخرى في نفس البيت ولا يتعدى ذلك. فإن نفع الهجر، لأن الهجر شديد على المرأة، فإن نفع وإلا ضربها ضربا غير مبرح. والأولى أن لا يعجل بالضرب حتى يعظ ويهجر، حتى يعظ، لأن الله تعالى رتب العلاج هذا الترتيب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن لو قال قائل هل يجوز الضرب قبل الهجر أو أنه على الترتيب يحرم عليه الضرب قبل الهجر؟ نقول الآية ليس فيها صراحة على الترتيب، الله تعالى قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما قال عظوهن ثم اهجروهن في المضاجع ثم اضربوهن. فظاهر الله عالم أن المرأة إذا فعلت شيئا يستدعي الضرب خطأ واضحا ونصحها وذكرها ولم تستجب فله أن يضربها قبل أن يهجرها. لكن الأولى والأحوط والأفضل أن يتدرج على ظاهر السياق أن لا يضرب حتى يهجر. لكن لو كان في شيء يستدعي ترفع صوتها عليه أو تسبه، تسب أهله، بعض النساء سليقة إنسان ولا تخاف الله، فتقول أنت فيك وأنت فيك وأهلك فيهم وتسبه سبا مقذعا، والرجل يعظها متحلى اتق الله أخاف الله ما يجوز وكذا يهددها، ولكن المرأة لا تزداد إلا شرا وسبا وأذى، فله أن يضربها أجل أن يكف شرها عنه. لكن إذا كان الأمر يمكن أن يعالج بدون الضرب فالأفضل أن يؤخر ضرب الصفاء. فإن لم ينفع لكن ضرب تأديب، لا يكون فيه جرح ولا كسر ولا ضرب مع الوجه ولا لعن ولا تقبيح، قبح الله وجهك أو كذا أو يسب أهلها أو نحو ذلك، ضرب تأديب ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. نعم، إن كان هو المانع للحق فهو الظالم، فلا يجوز له أن يضربها وهو الظالم. وإن خيف الشقاق، يعني ما نفع كل هذا، لا نفع الوعظ ولا الهجر في المضجع ولا الضرب، معناه أنه يعني الأمر استفحل، فلا بد من أن يتدخل أناس من الخارج. طيب لو قال قائل يطلقها يا أخي، هو ملزوم إذا وعظها وهجرها وضربها ولم تستجب يطلقها وانتهى الأمر. نقول لا يا أخي، الطلاق ليس بالأمر الهين، قد يكون بينهما حب ولو كان فيه مشاكل، والطلاق يكون فيه شر عظيم، وقد يكون بينهما أولاد والطلاق يترتب عليه ضياع الأولاد وحصول مفاسد عظيمة، فالطلاق ليس بالأمر الهين، فيتدخل أناس من خارج للإصلاح، لأنه يعني قد يكون فيه يعني اختلاف في وجهات النظر، هذا يرى أنه مصيب وظن أنه مصيب، ولا يقع كثيرا بين الناس يكونون متحابين لكن بينهما اختلاف في وجهات النظر، يقول الزوج أنا لو أعلم أني ظالم لا أعطيت الحق الذي علي الآن، هو صادق لكنه عنده التباس في الأمر، والمرأة تقول نفس الشيء أنا لو أعلم أني ظالمة لرجعت الآن لكن أنت الظالم، في اختلاف في وجهات النظر، وهذا يقع بين البشر كثيرا، يكون في نية حسنة في محبة لكن في تأويل واختلاف في وجهات النظر، هذا يمكن أن يعالج من الخارج، يأتي رجل حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة من أهل العلم والخير والصلاح ما أمكن، يختار أفضل الموجود وينظرون، لأن الشخص إذا كان خارج الدائرة ينظر نظرا موزونا، والشخص اللي داخل الدائرة له القضية يكون نظره فيه شطط، وهذا معروف، تجد أنك أنت مثلا لك عندك مشكلة يأتي شخص مثلك في العقل والعلم أو أنت أفضل منه ويتبين له الخلل ولا يتبين لك، لماذا؟ لأنك صاحب القضية ولك هوى فيها، فيميل بك الهوى ولو كان بغير اختيار منك. فإذا جاء الحكمان من أهل العلم والدين والعقل ونيتهما صالحة، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، فالغالب أن الأمور تجتمع وتحل، ينظرون في المشاكل وفي أسبابها، هذا يسمع من الزوجة هذا يسمع من الزوج، ولا مانع أن يسمع كل حكم من الطرفين فيجتمعان وينظران في الأصلح، يتشاوران وينظران، إن كان الأصلح الجمع جمعوا وحملوا الحق هذا أو هذا حسب ما يرون، حكمه ملزم نافذ للمصلحة، وإذا رأوا التفريق فرقوا بدون شيء، رأوا أن الزوج هو الظالم وأنه يجب عليه أن يطلق شرعا لأنه ظالم ولأنه مثلا كذا وكذا عنده عيوب تبيح أو توجب عليه أن أو تجيز المرأة الفسخ، فلهما أن يفسخ النكاح وينفسخ، ولهما أن يخلع المرأة بعوض إن رأوا قال والله الرجل ليس بظالم، يعني ما في عيوب تبيح الفسخ مجالا، لكن المرأة لا يمكن أن تعيش معه لكثرة المشاكل وكذا، أن مشاكل حلها صعب، فيرون أن المرأة تطلق منه لكن لا يظلم ويعطى مهره يسمى الخل. فالمقصود أنهما إن جمعوا فلهم ذلك، وإن فرقوا بدون عوض فلهم ذلك، وإن فرقوا بعوض فلهم ذلك، لأنهم من أهل العلم والصلاح والعقل يتحرون الخير والمصلحة. ثم الله سبحانه وتعالى حرض الحكمين على النية الصالحة، يريد يعني الحكمين إن يريد إصلاحا ولا يريد كل واحد الانتصار لصاحبه، هذا يريد الانتصار للمرأة وهذا يريد الانتصار للرجل، لا يريد إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بين الحكمين وقيل بين الزوجين، والأمر واحد إذا توافق الحكمان واتفق الزوجان تبعا لهما. نأخذ الخلع نقف على باب أو كتاب الطلاق.
قال رحمه الله: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
الخلع هذا يعني يكون عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، أما مع إمكان الاستمرار الحياة فهو حرام كبيرا من كبائر الذنوب. أيما امرأة، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني ما في سبب يدعو، فحرام عليه راحة الجنة لما في الطلاق من الشر والمفاسد العظيمة. فيجب على المرأة أن تستقيم وتصبر وأن تثبت مع زوجها إلا إذا تعذر الاستمرار، فهنا يباح الخلع لأجل إزالة الضرر الواقع على المرأة، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. العوض إما يكون منها أو من غيرها، مثل الأب أبوها الذي يدفع أو أخوها أو محسن أجنبي رأى المرأة في شقاق ولا تستطيع الخلع لأنه لا مال لها فتبرع بدفع المال فلا بأس، يصح من أي طرف كان. والدليل قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والأصل فيه أيضا حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه لما جاءت امرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي تطلب الخلع، قالت: يا رسول الله، ثابت لا أعيبه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني تعني كفر العشير. وفي لفظ قالت: لا أطيقه بغضا، وقالت: إنه رجل دميم، وضربها مرة فكسر يدها. فتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنها لا يمكن أن تعيش معه لشدة البغض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته المهر؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا لفظ عند البخاري، واللفظ المشهور الذي عليه أكثر الرواة ما قال عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وفارقها. فحصل الخلع. إذن الخلع جائز عند تعذر استمرار الحياة، وترد عليه ما دفع، هذا الأصل، أن ترد المهر. لكن هل يجوز أن يأخذ أكثر مما دفع، أكثر من المهر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يجوز لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الآن يعني يشمل الكثير والقليل عام. ومنهم من قال أنه لا يجوز أن يزداد، لأنه جاء عند ابن ماجه سند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: اقبل الحديقة ولا تزدد، نهوا عن أخذ الزيادة. والأقرب أنه يجوز أخذ الزيادة، والأفضل عدم ذلك، يعني الأقرب الكراهة، أنه يكره الزيادة، وأن هذا ليس من مكارم الأخلاق، وأنه لا ينبغي الإنسان يجعل المرأة سلعة لا يطلقها إلا بكذا وكذا من المال أكثر ما دفع، لا، لكنه لا يظلم دام أنه ما دفع 50,000 والمرأة كرهته، هي التي كرهت وهو ليس منه شيء وليس فيه عيب، فيقول: أنا خسرت 50,000، ردي علي مهري وأطلقك. أما أن يقول: ما أطلقك إلا 70,000 ولا 100,000، يستغل أنها غنية أو أن أباها غني أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق، فلا ينبغي. وإن كان جائزا، لكن الأفضل ألا يزداد. فإن كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، الخلق هو الشكل، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل عوض فارقة، لأن البقاء في ضرر عليها من جهة الدين والدنيا. من جهة الدين أن تعصي زوجها تقع في الحرام، من جهة الدنيا أنها لا يحصل لها المتعة والعفاف، أن تكره الزوج ولا يمكن أن تستمتع معه، فلها أن تفارقه. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، أما الصغير الذي لا يعقل أو المجنون أو نحو ذلك فإنه ليس له، لا يصح خلعه. قد يتزوج صبي صغير، تقول: أعطيك 10,000 طلقني، قال: نعم يلا هات 10 طالب، هذا ما يصح، لأنه لا، يعني لا صح طلاق صغير. فإن دعا الأمر الذي يخالع عنه أبوه أو وليه، كذلك المجنون ونحو هؤلاء، فإن من لا صح طلاقه لا صح خلعه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سأل الزوجة الطلاق من غير مباشر حرام عليها رائحة الجنة. هذا يدل على تحريم طلب الطلاق بدون ما بأس. ويأتي إن شاء الله في العدد: هل الطلاق يكون طلاقا، الخلع هل يقع طلاقا وإلا يكون فسقا، وهل فيه عدة أو يكون في استبراء بحيضة؟ والصواب في هذا أنه ليس بطلاق، ولو كان فيه بلفظ الطلاق، ولو قال طلقتها، فالصواب أنه ليس بطلاق وإنما هو فسق. أما قول طلقها تطليقة، يقولون هذه رواية شاذة، وروى الحديث 4 أو أكثر من الثقات بلفظ وفارقها، ليس في أمر التطليق. فيقال: فارقت زوجتي، حتى لو قال طلقتها، فالصواب أنه يقع فسخا ولا ينقص به عدد الطلاق، كل ما دخل المال فهو خلع وليس طلاق، ولو كان بلفظ الطلاق. والصواب أيضا أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، ولا يلزم أن تعتد بثلاث حيض، لأنه جاء عند أبي داود وغيره وله شواهد كثيرة تقوى بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت أن تعتد بحيضة، جعل عدتها حيضة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي بعض الحديث أن بعض الصحابة قيل له أن بعض الصحابيات رفعته ليش أرضعته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قد قيل؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم: هل أرضعته 5 وغير ذلك؟ فما تم. يا يعني هذا طلاق الآن، هذا رضاع مطلق، والأصل أن الصحابة يعرفون هذا الحكم، المرأة قد رضعته تقصد الرضاعة الشرعية، فلا لا حاجة للسؤال لأنها ذكرت الرضاعة المعروفة شرعا، فلم يسأل عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أنها الرضاعة الشرعية، أنها أربعة عقبة، ومن تزوج فهو محمول على أن المرأة تعرف الحكم الشرعي، وأنها أطلقت هذا على الرضاعة الشرعية، أو قد يكون سأل واستفسر ولم ينقل، الله أعلم. المهم أن قضايا الأعيان كما مرنا في الدرس السابق لا يجوز أن يعارض بها الحديث الصحيح، فهل نقول هنا لا يشتر الخمس لأنه في حديث عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل ولم يستفسر؟ لا، الاستدلال سقيم، وهذه قضية عين. أولا نقول أرضعته أنه محمول على الرضاعة الشرعية معروفة فلم يسأل، أو يقال إنه قد يكون سأل ولم ينقل للعلم به، لأن الأمر متقرر بنصوص أخرى والراوي لم يرى حاجة إلى نقل هذا السؤال، هذه قضية عين كل الاحتمال، فلا يمكن أن تعارض بها النصوص الثابتة. ما الفرق بين المتعة ونكاح بنية الطلاق؟ المتعة الشرط منصوص عليه في العقد، وأما النكاح بنية الطلاق ليس فيه نص، هذه نية خفية في قلب الزوج قد يعدل عنها، وكم من إنسان تزوج بهذه النية فلما تزوج أحب المرأة واستمر معها، ففرق بينهما، هذا نكاح صحيح ليس فيه شرط، إنما هو مجرد نية في قلب الزوج، فهذه النية لا تؤثر، وجمهور أهل العلم على جوازه، لكن بشرط ألا يكون في غش للمرأة، فإن كان في غش للمرأة وأهلها، وأن المرأة لو علمت أنه سيطلق بعد ذلك أنها تعتبر ظلما لها وكسرا لها وهدم لمستقبلها لحرام، هذا غش. ولا إذا كان لا يحب لبناتي وأخواتي كيف يرضاه لغير من المسلمين؟ لو جاءك شخص يخطب ابنتك البكر أو الثيب وفي نيته أنه سيطلق بعد مدة، هل تزوجه؟ لا. ولو علمت بعد ذلك أنه نوى هذه النية لا غضبت غضبا شديدا وسببت هذا الرجل واعتبرت أنه ظلمك وخدعك وغشك وكذا، فلا يجوز إنسان أن يغش الناس وأن يكسر بناتهم ويتزوج ويطلق، لا. فإذا كانت المرأة وأهلها يعتبرون الطلاق عارا وعيبا ويهدم المرأة ويكسرها ويسبب لها شرا، فهذا ظلم خيانة وغش ولا يجوز. أما إذا كان في بلد لا يهمهم الطلاق، كل واحد طلقت أو ما طلقت ربما تفرح إذا طلقت لأن تأخذ مهرا ثم ثانية ثم ثالثا، الأمر هنا يقال فيه الأصل صحة النكاح وليس فيه شرط معين أجل معين، وقد يحبه ولا يطلق، فالأصل الصحة وليس فيه ضرر على المرأة فلا بأس، يعني يصح بهذا الشرط أنه ما يكون فيه غش للمرأة والمرأة. وكم مرة حل النبي صلى الله عليه وسلم المتعة؟ يعني ورد أنه حرمها يوم خيبر ثم حلها يوم الفتح ثم حرمها بعد ذلك في نفس يوم الفتح، لكن الأقرب أنه ما حرم يوم خيبر، لكن الراوي جمع بين المتعة وبين أكل تحريم لحوم الحمر الأهلية، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، لكن بعض العلماء قال إن هذا تقديم وتأخير الرواة، إلا الحديث ورد بألفاظ أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيوم خيبر هذا ظرف للثاني وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية، لأن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر وهذا لا شك فيه، لكن الراوي جمع بينهما وعلي رضي الله عنه جمع بينهما لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يبيح يرى حل لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، فجمعهما علي رضي الله عنه من أجل أن يبين له السنة وأن يرد عليه، فجمع له الاثنين وذكر الشرط أو الظرف للثاني وهو تحريم لحوم الحمر. فالرواة قدموا وأخروا وظنوا أن الظرف للاثنين. وهذا مذهب الشافعي أنه يرى أنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. يقول ولا نعرف شيئا أبيح مرتين وحرم مرتين إلا هي. لكن على كل حال أولا هذه المسألة لا ينبني عليها عمل، سواء حرمت مرة مرتين الأمر استقر على التحريم وانتهى، فلا فائدة من معرفة أنها حرمت كذا وكذا. ثانيا نقول إن الحديث ليس صريحا، دلالته ليست صريحة على أنها حرمت مرتين، والظاهر الأصل أنها حرمت يوم الفتح. يقول ما حكم رضاع الرجل من زوجته؟ يعني ما أدري ماذا يقصد السائل، يعني هل ينشر التحريم؟ نقول لا، هذا رضاع كبير وما جرت العادة أن الزوج يرضع من زوجته، لكن أحيانا يعني الزوج داعم زوجته وهي ترضع، فيعني يأتي بعض اللبن في فمه حتى لو ابتلعه مثلا، إن هذا ما يرضع، أن هذه رضاعة كبيرة. أولا أنه لن يرضع خمس رضعات مشبعات على بعيد كل البعد، ثم ثانيا لو رضع شيئا بسيطا فإنه لا يحرم من جهة أنه قليل، ثم أيضا يقال لا يحرم من جهة أنه كبير، هذا لا يحتاج إلى السؤال. نقول الذي عنده تسع زوجات نقول له طلق خمسا منهن وتبقى الباقي عنده بدون النكاح أو يكحن؟ لا، نكاح الأول صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بتجديد النكاح، قال اختر منهن أربعا، فالأصل صحة النكاح القديم الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام أقر المشركين على أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديد شيء من نكاحهم، فهذا النكاح صحيح، يختار أربعا على النكاح الأول ولا يجب تجديد العقد. يقول زيد من الناس يرضع من عائشة، وهل يستطيعون إخوان زيد أن يتزوجوا من بنات عائشة؟ نعم، إخوان زيد من النسب لا علاقة لهم ببنات عائشة، زيد هو الذي رضع من عائشة، عائشة أم زيد، وبنات عائشة أخوات زيد فقط. أما إخوة زيد من النسب فلا علاقة لهم ببنات عائشة المرضعة. يقول أنا أصافح بنت ابن عمي، وقالت أمي إنها رضعتها، ولكن ما أدري كم الرضعات. نعم، مدام أن الأم نسيت عدد الرضعات فإن هذه البنت لا تكون محرما لك، فالواجب عليك أن تمتنع عن مصافحتها، لأن الأصل التحريم ولم يثبت سبب الحل والمحرمية. يقول هل يجوز للرضيع أن يتزوج من أخت المرضعة؟ لا، إذا رضع من امرأة فأختها خالته كيف يتزوجها؟ الرضيع هذا الذي رضع من هذه المرأة أخت هذه المرأة تكون خالة له، فلا يجوز له أن يتزوجها، لأنه يجوز بالعكس. لا، نقول العكس غير، هذا الآن رضع من هذه المرأة فأختها خالة له، أما أخوه العكس، أخوه يجوز أن يتزوج من المرأة أو من أختها لأنه أجنبي منه. يقول قلنا نكاح أخت الأخت حرام، ورجل عنده زوجة زوجة أخرى بعد مدة يموت هذا الرجل. يقول هل يجوز نكاح بنت التي من صلبك بغير عقد نكاح التي من الزنا؟ والعياذ بالله، هذه محل مسألة خلافية، هل يجوز الإنسان يتزوج بنته من الزنا؟ الجمهور على أنه لا يجوز، ولو كان النسب لا يلحقه ولا تنسب إليه، لكنها خلقت من مائه، فلا يمكن أن ينكح ابنة خلقت من مائه. إذا كان اللبن يؤثر المحرمية، إذا تغذى الرضيع على لبن هذا الرجل الذي ثاب من وطئه لزوجته، فكيف ينكح امرأة خلقت من مائه؟ فهذا أشد في التحريم. فالصواب قول الجمهور أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وإذا اشترط الرجل لزوجته أن لا تتزوج بعد موته هل يجب عليها أن توفي أو لا؟ الظاهر ما يجب عليها، لأن الشرط يكون في الشيء الذي ينفع الزوج أو الزوجة، الشرط يراد به المصلحة، أما كون يشترط عليها ألا تتزوج بعده هذا الله أعلم، قد يقال أنه لا مصلحة له من ذلك، وهذا فيه حرمان لهذه المرأة، وهو قد زال نكاحه وانتهى، فإن تنتهي الشروط في نهاية العقد فلا يلزمها شروط لعقد قد انتهى، خلاص مات الزوج انتهى العقد وحلت الأزواج فلا يلزمها شرط في عقد قد انتهى، وفي حرمان لها وتضييع لحياتها، فالظاهر أنه لا يلزم هذا الشرط. هل يجوز النكاح بدون مهر مطلقا؟ لا، الصواب أنه لا يجوز النكاح بدون مهر مطلقا، لأنه يكون هبة، والله تعالى خصها بنبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأيما رجل تزوج امرأة بدون مهر هذا هبة، وهبت نفسها له، وهذا حرام لا يجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تناول دواء يذهب العنة؟ نعم يجوز، العنة مرض، عدم الشهوة هذه مرض، إذا كان هناك دواء يزيل هذا المرض، لأن الأصل في الإنسان في الرجل أنه يشتهي النساء، فإذا كان هذه إذا كانت هذه العنة بسبب مرض معين فلا بأس أن يداوي نفسه، بل يشرع له أن يتداوى. هل لمن وكله الولي في النكاح أن يوكل غيره؟ المسألة خلافية، الصواب أن الوكيل لا يوكل إلا إذا جعل له حق التوكيل، أما إذا لم يجعل له الموكل حق التوكيل فليس له أن يوكل إلا بإذن الموكل فقط، أما هو إذا وكل فليس له أن يوكل غيره. هل يصح الشرط بعدم الدخول بعد العقد إلى بعد فترة، وإذا وطأها قبل نهاية هذه الفترة فما الحكم؟ نعم، إذا كان هناك سبب يستدعي في مصلحة، الزوج قال أنا تزوج لكني لن أدخل إلا بعد سنة لأن الآن أنا مشغول بالدراسة أو مشغول بكذا أو عندي سفر بعيد، أو يعني في سبب يمنع، ولا الدراسة الآن ما تمنع، أكرم من يقول أنا طالب ما عندي يعني قدرة على فتح بيت وكذا، لكن سأعقد على هذه المرأة حتى لا تفوت، لكني ما أدخل إلا بعد سنة حتى أتخرج يصير عندي وظيفة وكذا، وإذا كان هناك سبب فلا بأس، ويكون الشرط هذا ملزما، وإذا جمعها قبل الدخول يعني ما في بأس، إذا وطأ قبل نهاية هذه الفترة فما الحكم؟ ما في مانع، لأنه صارت حلالا له بالعقد. هل يدخل عدم وجود البكارة من العيوب المبيحة للفسق؟ نعم، إذا شرط بكرا فبانت ثيبا فهذا عيب يبيح الفسق. يقول ماذا ترى في صداقة في صداقة مصحف القرآن؟ قد جعل بعض الناس عندنا مهرا في الزواج في صداقه مصحف القرآن. لا، هذا ما يكون مهرا، الإنسان يتزوج على مصحف، يأتيه المصحف وإن كان المصحف له قيمة يباع ويشترى، لكن هذا ليس مهرا، ما جرت العادة أن يكون مهرا، المهر مال ينفع المرأة، لكن على كل حال لو أن المرأة رضيت بهذا بالمصحف وهي غنية ولي ورشيدة فلا مانع من ذلك، أن الحق لها ولم تسقط المهر بالكلية، رضيت بشيء يسير فأظهر أنه لا بأس، لكن إذا كان هذا بضغط عليها من الولي أو نحو ذلك أو أن هذه المرأة يعني ليست رشيدة أو نحو ذلك فلا يجوز الإنسان أن يهضمها حقا، هذه امرأة مثلا صغيرة أو امرأة سفيهة يعني في عقلها خلل أو نحو ذلك فلا يجوز هضمها وإسقاط حقها، أما إذا كانت المرأة رشيدة عاقلة رشيدة و وليست بحاجة للمال إنما تريد هذا الرجل الكفو، وقالت أنا أرضى بأي شيء، يعني ولو بعشر ريالات أو بعشر ريالات مصحف أو كتاب أو أي شيء بعشرة أو بعشرين فلا مانع، التمس ولو خاتم الحديد. الله أعلم.